بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل الدورة العلمية 42 بعد 100، وهي بعنوان فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل حفظه الله تعالى في السؤال الأول، يقول السائل:
هذه رسالة أخواني تجمع عدد من الأسئلة في غاية الأهمية. نعم.
يقول السائل: إذا سمعت كلام العالم في شريط أو قرأت له في كتاب عن شخص ما أنه مبتدع ولم أرى منه دليلا على ذلك، فهل يلزمني أن أحذر من هذا الشخص وأن أقتنع بأنه مبتدع، أم أتريث حتى أجد الدليل على ذلك؟ الجواب: الحمد لله، فإن أهل السنة لا يحكمون على أحد ببدعة إلا وقد خبروه وصبروا ما عنده تماما وعرفوا منهجه تماما جملة وتفصيلا. ومن هنا فهذه المسألة تستدعي منا وقفتين. الوقفة الأولى فيما حكم عليه عالم أو علماء بأنه مبتدع ولم يختلف معهم غيرهم ممن هم أهل سنة مثلهم، فإنا نقبل جرحهم له ونقبل قولهم فيه ونحذره ما دام أنه حكم عليه وجرحه عالم سني.
هذه الوقفة الأولى، إذا جرحه عالم سني سلفي فإننا نأخذ كلامه، لأن العالم ما يجرح إلا بجرح مفصل يستحقه المجروح. فإذا جرحه عالم سني وكان هذا الجرح مفسرا فإنه يقبل. اتفقت الأمة على ذلك أن الجرح يقبل من عالم به إذا كان مفسرا. نعم.
ولم يظهر بقية أهل السنة الذين هم أقران هذا العالم من إخوانه العلماء ما يرجح تعديلهم على جرح ذلك العالم، فلا بد من قبوله.
طبعا هذا إذا لم يعارض بتعديل، فإن عارض هذا بتعديل من أهل السنة، أحد من أهل السنة، ابن باز بدع رجلا والألباني وثق هذا الرجل وعدله، فما هو موقف طالب العلم؟ هناك فرق بين مقامين، بين مقام تجريح لا يعارض بتعديل وبين مقام تجريح يعارض بتعديل. التجريح الذي لا يعارض بتعديل هذا يقبل طالما أنه صادر من عالم به وقد فسره. طب والتجريح الذي يعارض بتعديل؟ كأي مسألة من مسائل العلم نلجأ فيه إلى الترجيح، ننظر. فالأصل هو تقديم الجرح المفسر، الأصل هو تقديم الجرح المفسر، هذا هو الأصل. لكن إذا ظهر حجة مع من عدل تغلب وتقوى على حجة من جرح فإن تعديله يتقدم. إذن تكون كأي مسألة من مسائل العلم في الجرح والتعديل، في مسائل العلم تحتاج إلى ترجيح وتحتاج إلى اجتهاد. نعم.
لأن هذا العالم السني الذي جرح رجلا فإنه لم يجرحه إلا بأمر بان له وقام عنده عليه الدليل، لأن هذا من دين الله، والذي يجرح أو يعدل يعلم أنه مسؤول عما يقول ويفتي به أو يحكم به، وأنه مسؤول من الله عز وجل قبل أن يسأله الخلق. الوقفة الثانية، إذا كان هذا الشخص الذي جرحه عالم أو علماء وحكموا عليه بما يسخطه ويوجب الحذر منه وقد خالفه غيرهم فحكموا بعدالته وأنه على السنة أو غير ذلك من الأحكام المخالفة لأحكام الآخرين المجرحين له، فما دام أن هؤلاء على السنة وهؤلاء على السنة وكلهم أهل ثقة عندنا وذو أمانة عندنا، ففي هذه الحال ننظر في الدليل.
نعم، يبقى ننظر فين؟ في الدليل. إذا حصل اختلاف ننظر في الدليل، إذا ما حصل اختلاف وجرحه ولو عالم واحد فإنه يكون مجروحا طالما أنه قدم جرحا مفسرا. نعم.
ولهذا قالوا: من علم حج على من لم يعلم.
طبعا جرح مفسر لماذا؟ حتى ينظر التفسير هذا يسقط فعلا ولا لا، فقد يفسر فلا يكون تفسيره مقبولا. ولهذا من طعن في البخاري وهم علماء وإما لم يؤخذ بقولهم، الذين طعنوا في البخاري لم يؤخذ بقولهم، وابن إسحاق لما طعن في مالك لم يؤخذ بقوله. نعم.
فالجارح قال في فلان من الناس إنه مبتدع منحرف زائغ وأتى بالأدلة من كتب المجروح أو من أشرطته أو من نقل الثقات عنه، فهذا موجب علينا قبول قوله وترك قول المعدلين الذين خالفوا من جرحه، لأن هؤلاء المجرحين له أتوا بأدلة خفيت على الآخرين لسبب من الأسباب، أو أن المعدل لم يقرأ ولم يسمع عن ذلك المجرح وإنما بنى على سابق علمه به وسابق معرفته به وأنه كان على سنة، فأصبح هذا المجروح الذي أقيمت دليل على جرحه مجروحا، والحجة مع من أقام الدليل، وعلى من يطلب الحق أن يتبع الدليل ولا يلتمس بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال، أو يقول أقف بنفسي، فهذا لم نعهده عند السلف.
إيه نعم، ما يقول أقف بنفسي. الشيخ فلان، الشيخ الفوزان مثلا بدع رجلا مثلا وقدم الدليل على ذلك، ما أقول لا لا لا، أنا أتوقف في تبديعه حتى أتبين أنا بنفسي. إذا ما قيمة العلماء هؤلاء؟ فإن أحكام العلماء تلزم الأمة، فما قاله العلماء في فلان أو علان هذا يلزمني. قال أحمد في الكرابيسي كذا، يبقى هذا يلزمني. كلام أحمد في الكرابيسي، كلام السلف في الحسن بن صالح، كلام العلماء هؤلاء يلزمني، كلام السلف في واصل بن عطاء، كلام السلف في عمرو بن عبيد. ولا أقول أنا لابد أن أقف بنفسي؟ لا، ما يلزمني أن أقف بنفسي. العالم تؤخذ أحكامه. نعم، مسألة واحدة هي التي تقف إذا كان العالم هذا جرح، وعالم آخر أيضا من علماء السنة المعتبرين عدل ووثق، حينئذ تنظر إلى الترجيح. نعم،
وهذه الأمور تكون فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد في أصول العقائد وأصول العبادات، فإن المصير إلى قول من أقام الدليل واجب حتمي، وذلك العالم السني الذي خالف الجارحين له عذره، يبقى على مكانته عندنا وعلى حرمته عندنا، ونستشعر أن له إن شاء الله ما كان عليه من سابقة الفضل وجلالة القدر، هذا وسعه. والعالم من أهل السنة السلفي بشر يذهل وينسى، ويكون عرضة للتلبيس من بطانة سيئة، أو كان قد وثق بذلك الرجل المجروح فلبس عليه، والشواهد على هذا كثيرة. فكثير من السقط والذين هم في الحقيقة حرب على السنة وأهلها، يأتون بنماذج من كتبهم يقرؤونها على علماء أجلة مشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين، ويخفي ذلك اللعاب الماكر على ذلكم العالم الجليل الإمام الفذ الجهبث، ما لو علمه لسقط عنده. فهذا العالم يزكي بناء على ما سمع، فإذا طبع الكتاب وانتشر وتناقلته الأيدي وذاع صيته، وإذا بالمجادلين يقولون زكاه فلان، فهؤلاء العلماء رحمهم الله رحمة الله عليهم معذورون، ومن التبعة سالمون إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإنما هذا لعاب أخفى ولبس على ذلك العالم. إذن ماذا بقي؟ نقيم على ذلك الملبس اللعاب الدساس الماكر البينة
يعني
من كتبه.
الآن فعلا هذا وارد، ممكن عالم يزكي أخوان، ممكن عالم يزكي بناء على ما وصله. يأتي واحد يقول، وهو يثق العالم فيه، يثق العالم يثق في 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 طالب هذا، فيقول يا شيخ فلان هذا له جهود في نشر السنة، وفلان هذا يفعل ويفعل، وفلان هذا كذا، فيزكي العالم بناء على مثل هذا. ثم الأمر في حقيقته أن هذا ليس صح سنة، أو عنده آفات وعنده أخطاء وعنده أغلاط وعنده انحرافات، فهل نقول زكاه فلان يكون هذا عصمه؟ ماذا لو زكاه ابن باز؟ ماذا لو زكاه الألباني؟ ولأن الواحد أيضا قد يزكى في مرحلة من مراحل حياته. اليوم يحكم العالم عليك بأنك ما شاء الله صاحب سنة، وفعلا هذا الذي ظهر منك، ثم بعد سنة انحرفت، هل هذه التزكية يبقى أثرها؟ أبدا. لو زكاك من زكاك ثم إنك أتيت بقادح يصلح فعلا قادحا فيك، فإن هذا القادح يلغي التزكية ولو صدرت من عالم نحرير، بل لو صدرت من جماعة. لو زكاك ابن باز والألباني والعثيمين ومقبل، أربعة زكوك يا مأربي، أو زكوك يا حلبي، أو زكوك يا حوين، أو زكيك يا فلان، ثم ظهر من واحد من هذا الذي زكاه العلماء ظهر انحراف، صار أشعريا، صار صوفيا، صار كذا، الحيلة تؤمن عليه فتنة، فهل نقول زكاه فلان؟ أبدا أبدا، وإنما ترفع هذه التزكية بهذا القدح الموجود. يبقى إذن الذين دائما يعيشون على مسألة ده زكاه فلان، زكاه علان، ده زكاه كذا، طيب زكاه إما بأمور كانت سطحية من بعض من يثق فيهم، أو حتى كان في هذه الفترة التي زكي فيها كان أهلا لذلك ثم حصل له الانحراف بعد ذلك، تبقى التزكية؟ أبدا. ولهذا قال أظن ابن خزيمة لما تكلم في رجل فقال زكاه فلان أو زكاه أحمد، قال لو علم أحمد ما علمناه لقال الذي قلناه، خصوصا في هذا العصر يا إخوان، في بعض. يعني أنا الآن مثلا يعني عندي مثلا حسين أو إسلام أو الإخوة اللي أنا مثلا أثق في هذه، فجاءتني وقالت يا شيخ هذا الأخ هشام مثلا أو الأخ طلعت هذا رجل له وجود طيبة يا شيخ ويصح كتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية، هذا الرجل ما شاء الله وهو في وسط يا شيخ حزبين، واحتاج يعني إلى تزكية منك أو كذا أو كذا أو كذا، قد أقول قد أزكي. والعكس أيضا، يا شيخ هذا طلعت يا شيخ في بلدي وكذا واحدث فتن يا شيخ والقلائل يا شيخ والسلفيون هناك على خلاف القول يا شيخ وكذا وكذا، قد يتكلم كلمة أيضا في التحذير من طلعت بناء على هذا. فالشيخ بشر، قد يخطئ قد يصيب، مع أنني أعترض ابتداء على شيخ يثق في كلام طلابه دون أن يعرف حقيقة الأمر. حقيقة الأمر، فلان هذا أضر السلفية، فلان هذا نفع السلفية، تعال نفعها بكذا كذا كذا، طب بإيه أقواله في المسائل هذه كذا كذا، طيب فلان أضر يعني ماذا صنع ماذا فعل، بخلاف من العالم. العالم إذا زكى، العالم إذا جرح، فنعم يقبلني جرح العالم وتزكية العالم ما لم يقع خلاف بين أهل العلم في تزكية أو جرح، فإنه حينئذ ألجأ إلى الترجيح من أقوالهم. أما طلبة العلم، تعرف الواحد الآن قد يكون حوله بطانة، هذه البطانة قد تؤثر فين؟ في الواحد، وتنقل للإنسان ما لم يكن حقا، وحينئذ العالم بشر قد يجتهد فيبين اجتهاده على خلاف ماذا؟ على خلاف الصواب. نعم،
نقيم على ذلك الملبس اللعاب الدساس الماكر البينة من كتبه ومن جادلنا فيه، نقول خذ هذا هو قوله، هل تظن أنه عرضه بهذه الصورة على من سبق سمينا من أهل العلم ومن هو على نفس النهج فأقروه؟ فالجواب كلا. إذن يجب عليك أن تكون مصدقا.
مسألة مهمة، سبحان الله، مسألة مهمة، مسألة رفع الكلام. ولهذا الشيخ اليوم يعني الشيخ يا أخواني مؤهلاته متعددة. الشيخ ما مؤهلاته علمه بس، يلقن في بعض الناس يلقن عقيدته ويلقن الكلام في الناس. لا، الشيخ ذكي، الشيخ يكون لبيبا، الشيخ ما أحد يلعب بعقله، الشيخ اللي يوجه ما يوجه، الشيخ اللي يبين ما يبين، الشيخ اللي يربي ما يربى. طبعا ما أقصد العلماء الكبار، طبعا العلماء الكبار الحمد لله على هذا، أنا أقصد بعض الناس اللي يتصدر للدعوة قد يلعب به طلابه، قد يلعب به ذووه، ما يصلح هذا. الشيخ يكون ذكي 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 يا أخوان. الشيخ ما يلعب عليه إلا شيء باب مقتضى البشرية، مقتضى البشرية. لكن واحد يجلس عند شيخ من أول ما يجلس في شيخ ويقدم له أعمال، خلاص صار هذا مقربا عندي، صار كلامه كلاما مصدقا، أنت مسؤول عن هذا الكلام بين يدي الله. ما يلعب بك واحد، ممكن واحد له غرض من آخر ويريد أن يسقطه عندك. اسمع، الرسول سمع، قال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا؟ سلم النبي من صلاة فإذا برجلين قد اعتذر. ما منعكم أن تصليا؟ ما حملك على هذا يا حاطب؟ مع أن عمر الفاروق يقول: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال تعالى: يا حاطب ما حملك على هذا؟ وقدم حاطب عذره والكلام الذي عنده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أنه قد صدق. لازم لابد من التيقن. الشيخ اللي بياخذ طلابه: تعال يا شيخ، نعم اليوم احنا نروح مش عارف مجلس ايه ونعمل ايه، حاضر. شيخ تعال فرح الاخ فلان، فرح الاخ علان، حاضر. شيخ تعال احنا نجيب لك اليوم كاميرا تصورك، عايزين مقطع شيخ ضد كذا، حاضر. يا شيخ فلان كذا، حاضر. لا 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 لا، هذا ما هو شيخ، هذا ما هو شيخ، هذا مسيس. هذا لا، الشيخ هذا ذكي لبيب عاقل. الشيخ بذكي نعم قد يضحك قد يضحك لواحد منحرف يتالف قلبه، هو عارف ليس يغفل أمره، قد يقرب واحدا في مسألة معينة أو في شيء معين ليتألف قلبه، قد يدفع شر هذا. الشيخ ذكي، الشيخ لبيب، يكون هكذا. إنما الشيخ حسب ما يلقن ما يصح هذا يكون شيخا، هذا يضر أكثر مما ينفع. وهذا والحمد لله ليس موجودا في علمائنا الحمد لله المعروفون الكبار، إنما هذا يوجد في أمثال المتصدرين اليوم. يأتي الواحد يبلغه الكلمة، لا، ما تأخذ كلام أحد، طلع أنت بنفسك وحقق بنفسك قبل أن تكون أن تقول كلمة تسأل عنها. قد تصد عن رجل صاحب سنة بكلمة سريعة، قد تدل على واحد متلاعب بكلمة سريعة، سن يتأنى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولهذا مؤهلات الشيخ إخواني أوسع من مسألة العلم. العلم بأصنافه، العلم بفقه المسألة، العلم بفقه الواقع، العلم بحال الشخص. لا بد تنظر، مو بكل كلمة تأتيك يبقى خلاص. لا. نعم، السؤال الثاني. نعم، هذا الكلام الغو اللي يقول لك أنا سألت الشيخ فلان طالع من المسجد عن محمد عبد القادر فقال لي الزموه. طب واحد تاني كان سألت فلان عن كذا، اتركوه. لا تأخذوا بهذا الكلام. الكلام اللي يأتي عن العالم نفسه هذا الذي يؤخذ، إنما اللي بيوصل هذا مغرض يا إخواني، أكثرهم مغرضون، أكثرهم مغرضون. لكن كلام مكتوب للعالم مسموع للعالم هذا نأخذه، إنما أنا سألت فقال شيخ سنة فسألت قالوا أتت سنة. طيب لآخر نقول سألت أيضا فقال هذا فأر بدعة مش أسد سنة. طيب نأخذ كلام من؟ وللأسف يبنى على هذا وتجعل في جملة التزكيات، ده فلان قال عن فلان أسد السنة. طيب هو بقاله 20 سنة يقول هذا، فين الكلام هذا؟ فليذهب واحد يسجل له هذا الكلام، يا شيخ أنت قلت فلان أسد السنة، نرجو بس أن نسجل لك هذه الكلمة. لماذا ما يأتي بالكلمة إلى الآن 20 سنة ما يتكلم بهذه الكلمة مسجلة؟ فلا يؤخذ بهذا الكلام. ولهذا من الأمور الخطيرة ينبغي للسان يتنبه لها. ولهذا احنا بنقول يا اخواني ونركز دائما ان مؤهلات التصدر ليست العلم فقط. الشيخ المعي، الشيخ يكون ذكي، الشيخ لا يستدرج. الناس تقول الشيخ طيب كذا، طيب لكن عارف كل شيء، يضع هذا الامر في هذا في نصابه، يضع هذا الامر في نصابه. الشيخ يختار كتابه، شيخ يختار درسه، شيخ يختار مواقعه، شيخ يختار دعوته، شيخ يوجه، شيخ ينبه، شيخ يربي. مش الشيخ اللي يربى وينبه ويوجه ويتم له اختيار الكتاب والنوع والعلم والمسجد والخطبة وموضوعها والتزكية. لا، هذا اسمه مغفل. يقال فيه ما قال الأئمة الأوائل، كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. فرق بين الصالح العابد وبين المحدث الحافظ، فرق بين هذا وذاك. إذا جئنا إلى العلم فالثبات والحفظ والإتقان والوعي والدراية. ولهذا لماذا لا يؤخذ، لماذا يطعن في المحدث إذا كان يحدث من كتابه، إذا كان كتابه بين أيدي الناس؟ عندنا ضبط كتاب، ضبط كتاب ده لابد يكون شيخ ضبط الكتاب، ما يأخذه أي أحد، لا ابن ولا زوجة، لأنه قد يأخذه الواحد فيضع فيه حرفا ولك ده بقى ما عندوش ضبط. إيه؟ ما عندوش ضبط كتاب. يعني ضبط كتاب لازم يكون شيخ ضبط كتاب، وإن كان يحدث من صدره فلابد أن يكون ضابطا لحفظه. فالأمة ما تتلقى الرواية إلا من ضابط، إما ضابط صدر وإما ضابط إيه؟ كتاب. لكن خد يا هشام، حبيبي هشام هذا، خذ يا هشام يلا واعطي الكتاب في المسجد عشان احدث مني اليوم، اطلع ما تصلح. سقطت انا لانني اعطيت الكتاب حسين. طب حسين ده ثقه، الامه تثق فيك انت، ما تثق في حسين. باقي 100 سنه عشان الامه تحكم على حسين بانه ثابت. الامه حكمت لك انت، ما حكمت لحسين. والكتاب في يد من الان؟ في يد حسين، ما هو في يدك. اذا انت رجل لست ضابطا لكتابك، فمن كان محدثا من كتاب فليضبط كتابه، ومن كان محدثا من صدره فليضبط صدره وحفظه. فإذا كثرت مخالفته للثقات طرح ولا كرامة. ولهذا ميزت الأمة في رجال هم يا أخواني أثبات الحفاظ بين مرحلة كانوا يحدثون بقمة الحفظ وبين مرحلة اختلط عليهم فيها الحفظ، فكانت رواية المختلط. فنقبل رواية فلان إذا روى عنه فلان لأنه حدث عنه قبل الاختلاط، ولا نقبل رواية نفسه إذا حدث عنه فلان لأنه حدث عنه بعد الاختلاط. لا يعذر من لم يطبس العلم، لا عذر. أنت على العين وعلى الرأس، أنت رجل نرجو دعوته، أنت رجل بركة، لكن في العلم لا. العلم يقظة، العلم يقظة، العلم له أصوله، لما أراد عمر أن يحدث الناس في ميناء بحديث خاص قفز إليه عبد الرحمن بن عوف وقال لا تحدث الناس هنا، الموسم يجمع، الموسم يجمع، وإنك إن تكلمت الآن قد يقع كلامك على غير موضعه، انتظر حتى تعود إلى المدينة حيث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعون عنك ما تقول، لا تقع فتنة بحديثك. وكانت نصيحة سديدة مسددة، ولم يحدث عمر في الموسم، إنما حدث لما رجع. إذن يقظة، يقظة خان ولا لا؟ يقظة، فالعلم يقظة والعالم يقظ، إنما تعطيه ورقة بناء على الورقة يتحمس؟ لا 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 أبدا أبدا أبدا، ولو كان ولده ولو كان أقرب الناس إليه. ولهذا الشيخ مالوش بطانة يا أخوان، الشيخ مالوش بطانة، يعني أقصد ماله بطانة يعني ماله بطانة تمنع عليه ويمشي وراءها، إنما بطانته طلابه، بطانته طلابه، طلابه كل طلابه بطانته، لكن ليس هناك بطانة تملي عليه شيئا. هذا هو الشيخ الذي ينفع الله عز وجل به، إنما فلان يكلمك فلان يحدث، يروح شوف فلان خد منه موعد، وأنا وفلان يديك موعد ليه؟ ما أنا أديك موعدا، فلان يديك موعد، أنا أخبر بدعواتي، أنا أخبر بهذا، وأنا وكل فلان النهاردة اللي لسه لا راح ولا جه بعد بكرة يقول لك أنا شيخ، ده أنا كنت أنا المختص بأمور الشيخ، بقى شيخ على الفاضي، شيخ لأنه بيدي الموعد، شيخ لأنه هو اللي بيقول كذا وكذا. لا، الشيخ الطالب عزيز يسأل الشيخ مباشرة، ايه الكاميرا بتصور؟ ايه يعني ما تصور؟ صور واحد صوته على الشيخ، ايه يعني؟ صور واحد صوته على الشيخ، كيف يتعامل الشيخ معه؟ ايه يعني؟ حاسب 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 ليه يعني؟ محدش يسأل في الدرس، ليه محدش يسأل في الدرس؟ مش حاجة اسمها بطالة خد موعد من فلان ولا خد موعد من علان، الشيخ يعطي الموعد، الشيخ يعطي الموعد، والشيخ يختار المسجد، الشيخ يختار المكان، والشيخ يختار اللي يقوله، الشيخ يختار، الشيخ يوجه. هذا طالب يتعلم من الشيخ، مش الشيخ اللي يتعلم من الطالب. أجب يا شيخ ما تجب يا شيخ، أعطي يا شيخ ما تعطي يا شيخ، لا. نعم.
السؤال الثاني،
من هنا يا إخواني يكون الأمر إن شاء الله في النهاية محفوظ، وحتى لو وقع زلات للشيخ نجدها زلات يا إخواني، زلات يعني محدودة، واجتهاد من الشيخ مش اجتهاد من طلاب الشيخ. نعم.
السؤال الثاني، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الواجب على عوام السلفيين في دعاة اختلف العلماء في تعديلهم وتجريحهم سواء علموا أخطاءهم أم لم يعلموها؟ الجواب: أقول لمعشر السلفيين والسلفيات، من بلغتهم مشافهة هذه المحادثة مني ومن ستبلغهم عبر من صاغوا الأسئلة وألقوها علينا، أنصحكم إن كنتم تحبون الناصحين ألا تقبلوا شريطا ولا كتابا إلا ممن عرفتم أنه على السنة مشهود له بذلك واشتهر بها ولم يظهر منه خلاف ذلك.
نعم نعم نعم، لا نسمع ولا نقرأ إلا لمن عرفوا بالسنة، من عرفوا بالسنة. نعم،
وهذه قاعدة مضطردة في حياته وبعد
يعني
موته.
يعني ما كل واحد يتكلم في الخروج والمظاهرات وكذا نقول هذا صاحب سنة، ما شاء الله ده رد على فلان، ده رد على علان، يبقى اسمع له. لا يا اخواني، انما من سدر حاله وطال مقامه وعرف باتزانه ولم تتصرف فيه الاهواء ولا المواقف ولا الاحداث، انما وثبت حافظ قد تربى تربية متزنة لا يعرب بميله النفسي ولا الشخصي هنا او هناك، هذا الذي يطمئن اليه، هذا الذي يطمئن إليه. ألست تطمئن للطبيب الخبير؟ ألست تطمئن للمهندس الحاذق؟ إن مؤهل الطب ليس مصوغا أن تجري عملية، هذا طبيب هذا مهندس، لا، لابد أن ينضاف وصف إلى الطبيب ووصف إلى المهندس، هذا طبيب ماهر، هذا مهندس حاذق، هذا مدرس صاحب خبرة. ولهذا أنا ممكن أعطي ولدي لمدرس واحد ليلة الامتحان أبرك من مدرس أدفع ولدي إليه سنة كاملة، مدرس خبير عارف مواضع الاختبارات، عارف مواضع الأسئلة، عارف مواضع كذا، ركز على كذا. ولهذا بعض المدرسين يعطيك ليلة اختبار ما تجد أمامك صباحا، يتوقع، فإن لم يكن السؤال نصا كان نظير السؤال، كان مثيل السؤال، كان شبيه السؤال. طب بس الحصة بتاعته ب 300 جنيه مثلا يعني، والمدرس ده بيدي ب 60 جنيه في الشهر، طب 60 في 10 600، اعطي المدرس ده 300 جنيه خلاص ولو في حصة واحدة، لكن يختصر عليك الطريق. كذلك العلم، كذلك العلم حفظ وسمت وهدي ودل واتزان. ممكن طالب العلم يفقد اتزانه في مسألة يطلع طلابه في الميادين، فقد اتزانه. شوف ماذا صنع عثمان رضي الله عنه، عالم عالم، الصحابة حول عثمان يستأذنون عثمان أن يدفعوا عنه، عثمان يأبى، عثمان يأبى أن يدافع عنه أحد، إنه رجاحة عقل رجل، إنه فقه رجل حفظ الله به أمة الإسلام من أن تخوض معارك الله أعلم. اليوم قتل عثمان، صحيح قتل عثمان وعثمان يعلم أنه مقتول، قتل عثمان ويعلم هذا، أراد أن يدفعهم بالأسهل، وآثر عثمان الأمة بدمه، لأنك تحدثت عن قتل عثمان فقط، وكان يمكن لو أذن عثمان للأمة أن تتحدث عن قتل عثمان وطلحة والزبير وعلي وسادات الصحابة. فليقتل عثمان الذي قال النبي وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يبقى إذا المسألة تحتاج مع علم لإيه؟ إلى رجاحة، إلى اتزان، إلى ثقل. وإلا دفعت الأمة الثمن باهظا. نعم.
وهذه قاعدة مضطردة في حياته وبعد موته، فمن مات وهو فيما نحسبه على السنة فهو عندنا عليها، ونسأل الله أن يثيبه عليها في الآخرة كما ثبته عليها حيا، آمين. هذا أولا. ثانيا، سلوا عنه ذوي الخبرة به والعارفين بحاله، فإن السنة لا تخفى ولا يخفى أهلها، فالرجل تزكيه أعماله التي هي على السنة وتشهد عليه بذلك ويذكره الناس بها حيا وميتا. وما تستر أحد بالسنة وغرر الناس به حتى التفوا حوله وارتبطوا به وأصبحوا يعولون عليه ويقبلون كل ما يصدر منه إلا فضحه الله سبحانه وتعالى وهتك ستره
صدق والله. وما تستر أحد بالسنة وغرر الناس بها حتى التفوا حوله وارتبطوا به وأصبحوا يعولون عليه ويقبلون ما يصدر كل ما يصدر منه إلا فضحه الله وهتك ستره وكشف للخاصة والعامة ما كان يخفي، فإن الله بحكمته سبحانه وتعالى أبدا. لكن متى هذا سيكون؟ بعد سنة؟ بعد سنتين؟ بعد شهر؟ بعد شهرين؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا طريق لا ينفع فيه إلا الصدق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وما كان يكن من الغش والتلبيس والمكر والمخدعة يهيئ الله رجالا فضلاء فطناء حكماء قياء جهبذة ذوي علم وكياسة وفقه في الدين يكشف الله بهم ستر ذلكم اللعاب الملبس الغشاش. فعليكم إذا بين لكم
حال ذلك الإنسان الذي قد ذاع صيته وطبق الآفاق وأصبح مرموقا يشار إليه بالبنان، أصبح عليكم واجبا الحذر منه ما دام أنه حذر منه أهل العلم والإيمان والذين هم على السنة، فإنهم سيكشفون لكم بالدليل، ولا مانع من استكشاف حال ذلك الإنسان الذي حذر منه عالم أو علماء بأدب وحسن أسلوب، فإن ذلك العالم سيقول لك رأيت فيه كذا وكذا وفي الكتاب الفلاني كذا وفي الشريط الفلاني كذا، وإذا هي أدلة واضحة تكشف لك ما كان يخفيه، وأن ذلكم الذي طبق صيته الآفاق وأصبح حديثه مستساغا يخفي من البدع والمكر ما لا يظهر من السنة. وأمر ثالث، وهو أن من علم الخطأ وبان له فلا يسوغ له أن يقلد عالما خفي عليه الأمر.
يعني شوف سبحان الله أخواني، شوف المأربي خفي حاله كثيرا من السنين، والحلبي وكذا، مأربي بعد حياتي هذه كلها اللي كان مع، يأتي إلى العلماء، يأتي إلى الشيخ مقبل، يأتي إلى الشيخ ابن باز، يأتي إلى الشيخ ابن عثيمين، ويأتي إلى هؤلاء سبحان الله، وخفي أمره فترة، ويأتي إلى الشيخ ربيع. تخيلوا هذا الرجل سبحان الله يظهر أمره. هذا الرجل لما جلسنا معه قريبا سبحان الله يا اخواني ماذا يقول في حسن البنا؟ يقول رجل من اهل السنه، يقول في سيد قطب. هذا الرجل نساله عن الاخوان، والله وانا نجلس معه يا اخواني يقول انا ما ادري قامت الحجه عليهم ولا ما قامت. يعني فين العلماء؟ فين احكام العلماء على الاخوان؟ تبدعهم يقول ما ادري قامت الحجه ولا ما قامت. اقول له انت ذكرت على القناه عندنا بان حسن البنا كان رجلا سلفيا، بعد مراجعات طويلة يشهد أنه على السنة وليس بسلفيا لكنه على السنة في الإيه؟ في الجملة. وخفي أمره. في رجل سلفي يخفى عليه حال حسن البنا وسيد قطب أو الإخوان المفلسون المفسدون؟ سبحان الله. نعم.
وقد قدمت لكم أن اجتهادات
العلماء. وأمر ثالث، وهو أن من علم الخطأ وبان له فلا يسوغ له أن يقلد عالما. نعم.
وقد قدمت لكم أن اجتهادات العلماء غير معصومة، ولهذا لا يجوز أن تتخذ منهجا. السؤال الثالث جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل
طبعا ويقول طبعا هذه مهمة جدا تبين لك الطريق في مثل هذه المسائل. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول ما رأيكم في من يقول للشباب السلفي إنكم حصرتم المنهج في هؤلاء الشيوخ ربيع عبيد النجمي، وكيف نعتذر للعلماء الذين لا يتكلمون في المنهج؟ الجواب: أولا، السلفية هي عقيدة ومنهج ولم يؤسسها أحد من البشر، فلم يؤسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين ناصره الإمام الأمير محمد.
نعم، هذا واضح. فالسلفية بالنسبة لأمة محمد هي فقه الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح، لأن السلفية وصف لكل من مضى بعد رسول الله متبعا أثرهم الصحابة وما تتبعون. لكن معا السلفية لها رجالها في كل عصر. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم ولا من خذلهم. السلفية لها رجالها في هذا العصر، ابن باز، الألباني، العثيمين، الفوزان، الحيدان، فمن خرج عن سبيل هؤلاء فهو ضال هالك. السلفية الآن يحدث عنها العلماء الكبار، ما يحدث عنها لا برهامي ولا عبد المقصود ولا أبو بكر البغدادي ولا يحدث عن هذا، لما يحدث عنها العلماء الكبار، العلماء الكبار. ولا يخلو عصر من مظهر للسلفية. طيب، ثم ثم من التابعين يقول، طبعا ثم الصحابة ثم من التابعين.
في كلمة هنا،
نعم،
في كلمة يعني إذا قال ولا بل ولم يؤسسها أصحاب محمد، بل لم يؤسسها محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم،
يعني قال هنا بل ولم يؤسسها أتباع التابعين، بل ولم يؤسسها علمة التابعين، بل ولم يؤسسها أصحاب محمد، بل لم يؤسسها محمد.
فسفي أسامة خاص الخالد بن شوبي بل لم يؤسسها، قال السلفية عقيدة منه ولم يؤسسها أحد من البشر، فلم يؤسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني، ولم يؤسسها قبله ابن تيمية، ولم يؤسسها أئمة التابعين، ولم يؤسسها أصحاب محمد، بل لم يؤسسها محمد صلى الله عليه وسلم. في السلفية الإسلام الخالص الخالي من شوب البدعة، يعني يقصد أقدم، يعني أنا نبي إيه، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم، يعني أن الله عز وجل هو الذي، ما هو السلفية تساوي الحق، والحق هذا نزل من الله. لكن لا ينبغي الحقيقة إطلاق هذه العبارة، لا ينبغي إطلاقها. نقول السلفية النبي والصحابة، ولا شك أن النبي متبع للأنبياء قبله، لكن ما نقول السلفية لم يؤسسها أصحاب محمد بل لم يؤسسها محمد. نعم، هي لها وجه يعني، وهو أن السلفية الحق وهو الإسلام الخالص، وهذا نزل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مؤسس ونزل من عند الله، لكن النبي منه السنة، النبي منه السنة، فالحق كتاب وسنة، والسنة سنة محمد. ولهذا قال النبي: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، فلهذا نقول السلفية أسسها محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، صاروا على منهجه. بمعنى إيه تأسيس؟ بمعنى أن الحق هذا الذي في هذه الأمة إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. نعم نعم، فإن هؤلاء هم أئمة السلف وهم أئمة السنة والجماعة. طيب، ولهذا فإنه لا يجوز قصص في عقدتنا منهجا عن الرجال بعينين في مكان أو زمان، ولكن هنا أمران. نعم،
الأمر الأول: واعلموا أن أصحاب الأهواء الذين يصطادون في الماء العكر ويسعون جاهدين إلى فصل علماء أهل الحق عن عوام المسلمين وخواصهم يلقون شبهاء، ومنها إن فلانا جرح فلانا من الناس فلماذا سكت عنه فلان أو لماذا وثقه فلان، ومنها ما بال فلان وفلان ردوا على جماعة أو أفراد وسكت عنه الشيخ فلان والإمام فلان، وهكذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قدمت لكم الكلام عليه لكن أعيده باختصار، أقول: من رد على مخطئ سواء كان هذا المخطئ مبتدعا أو غير مبتدع ومن سكت عنه، فإن هذا ليس محل خلاف عند المحققين، بل العبرة بمن تكلم ورد، لأنه رد بدليل وتكلم بدليل، وذاك إما لأنه لم يظهر له الأمر أو لم يتجل ولم يتجلى له، أو أنه اكتفى بمن تكلم وأحال عليه.
يعني مش لازم العالم الفلاني اليوم يتكلم في فلان يبقى إذن العلماء كلهم يتكلمون اليوم، قد يظهر لك ما لم يظهر لغيرك. بعض الناس يقول ويفخر بنفسه على المنبر: أنا أول من حضرت من فلان وفلان، هذا ما تحضر من فلان، ما حضر منه إلا من سنة، ما حضر منه إلا من كذا. طب ما في مشكل، أولا لا يدل هذا على فرق في العلم، ولا يدل هذا على هضم حق العالم الذي حضر اليوم. كيف هذا؟ أنك تبين لك منذ سنتين، منذ ثلاث، منذ عشر سنوات حال هذا الرجل ولم يتبين لآخر، وليس باللازم أن يعرف العلماء كل شيء في وقت واحد. تبين للشيخ ربيع من كتب السيد قطب كذا ما لم يتبين لابن باز، وما لم يتبين للألباني، وهما من هما؟ يقال إذن الشيخ ربيع أجل منهما؟ لا، أنت قرأت في حال هؤلاء. العثيمين لما قرأ عن كلام لما سئل عن كلام سيد قطب قال والله أنا ما أقرأ لهذا الرجل ما أقرأ. فالألباني ما يقرأ لسيد قطب ولا ابن باز كان يطلع سيد قطب. الشيخ ربيع نظر نفسه في بيان حال سيد قطب من كتب ماذا؟ من كتبه. فلما ظهر لهم ذلك قالوا ما قاله الشيخ ربيع. الألباني يقول هذا الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، والشيخ ابن باز يقول هذه ردة مستقلة، والشيخ العثيمين يقول هذه حلولية. فليس باللازم يعني ليس باللازم أن يكون ما يعلمه العالم اليوم يعلمه كل العلماء. فكون هذا العالم بين وهذا العالم ما ظهر له اليوم، زي إحنا مثلا الآن قد تقول الشيخ ابن الفوزان زار المغمسي. ليه أنت مال المغمسة عندك؟ ده المغمسة يا شيخ هذا منحرف، ده صوفي، ده بيمدح البوط، ده يمدح كذا. طب والشيخ الفوزان بان له ذلك؟ بان له؟ طب أنت بان لك هذا؟ طب هو الشيخ الفوزان بان له؟ إذا بان إلى شيخ الفوزان وقل له الشيخ الفوزان فلان حصل كيت وكيت وكيت، فقد لا يظهر العالم هذا الأمر، قد لا يظهر العالم هذا الأمر. العالم ما يعلم كل شيء، والعالم ما يهتم بمثل أمثال هؤلاء المغمورين مثلا في وقت من الأوقات، فقد يظهر لك ما لم يظهر لي. فكونك تقدمت لا يعني هذا أنك أعلم بإطلاق، إنما أنت أعلم في هذه الجزئية، تسنى لك الإطلاع على ما لم يطلع عليه غيرك. نعم.
السؤال الرابع جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول نود التفصيل في مسألة امتحان الناس، وهل هي على إطلاقها أم أن هناك ضابطا معينا في هذه المسألة؟ الجواب أنتم تعلمون معنى الامتحان فلا داعي للكلام فيه، وإنما الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول هو
يعني نمتحن بالأشخاص، نقول إيه رأيك الشيخ ابن باز؟ فمن أثنى عليه قلنا أنت صاحب سنة، من لم يثنى عليه وطعن فيه نقول أنت صاحب بدعة. هذه مسألة الامتحان بالأشخاص. طيب نعم.
الوجه الأول هل ينهى عن امتحان الناس على إطلاقه، وهل يطلق النهي عن امتحان الناس فلا يقال لا يمتحن أحد أو في ذلك تفصيل؟ والجواب أنه في ذلك تفصيل، فمن شك في أمره أو طلب منه شيء ولم يظهر عنده أهلية لما يطلب منه أو لا فإنه يمتحن، وكذلك من أريد تزكيته وكان في معزل عن الناس فإنه كذلك يمتحن.
نعم يمتحن رجل مشكوك في أمره ما ندري، إذا نسأله حتى نتبين أمره. أنت جاي من سوريا تعالى، طب أنت إيه حالك يعني؟ إيه رأيك في الواقع هناك؟ ماذا تقول؟ أنت مع من ولا ضد من؟ أنت جاي من المملكة مثل الآن كذا اليوم واحد يجي يقول لي مثلا تعالى أنا معي أخ خليه يخطب الجمعة القادمة، وظاهره على الخير، ظاهره ملتاح ومقصر سيابة يخطب الجمعة القادمة. من هو؟ والله ما أعرفه، بس يقول حافظ القرآن وكذا ويريد أن يخطب الجمعة القادمة. تعالى يا أخي. طب حاضر، تعالى يا أخي. أنت منين؟ أنا من القاهرة. طيب أنت كنت تحضر دروس علم؟ والله أحضر. عندي من؟ والله أنا أحضر عند محمد مثلا عبد المقصود مثلا. وماذا تقول محمد المقصود الآن؟ لا والله هذا رجل السنة شيخ، والله يقول لا يخشى في الله لومة لائم، هذا الرجل ما شاء ما أنجبت مصر سلفيا مثل هذا الرجل، مثل هذا يصعد المنبر؟ ما يصعد المنبر. يبقى تمتحنه بالأشخاص، تمتحنه أنت بالأشخاص حتى تعرف حاله. فإذا كان الشخص يخفى حاله فلا بد أن يوضع له، أنت جاي منين؟ جاي من الحجاز. طيب ماذا تقول؟ فين من علماء المملكة اللي تسمع لهم؟ والله أنا أسمع لصفر وعائض. طيب والفوزان؟ والله الشيخ الفوزان يعني صراحة من علماء السلطة ومن علماء أنت ما تعرفش الفوزان ده؟ الفوزان الشيخ واخد شيك مش عارف بكذا، يبقى ينفع يصلح هذا؟ فلا بد من الامتحان والاختبار. طيب لو قال نعم ده الفوزان شيخنا وعائض شيخنا، يبقى نفس المسألة أيضا. فإذا لابد من امتحان واختبار لمن خفي حاله. نعم.
ولا يزال الناس على هذا بل هم مضطرون إلى قبوله.
ولهذا السلف كان يمتحنون بأحمد بأبي زرعة، إذا جاء من الأندلس سأله عن السلفي عن السني عن أهل السنة في الأندلس، إن جاء من المغرب سألوه عن أهل السنة من المغرب، وهكذا. نعم.
فإن من أريد منه منصب فإن ولي الأمر يختبره عليه. هل
طيب عنده؟ قال الأمر الثاني الأذان. الأمر الثاني الذي عرفناه من سيرة أئمة السلف أنهم يمتحنون الناس بفضلائهم وعلمائهم، دي بقى مسألة مهمة جدا. إذا ثبت اختبار أو امتحان الناس بالعلماء وبالأشخاص، فمن الأشخاص الذين يمتحن بهم؟ كل واحد سيمتحن الناس بشيخه؟ لا، إنما من الذين يمتحن بهم؟ قال الشيخ فإذا وفدت عليهم وفدة من قطر سألهم عن علمائهم، فإن أثنوا عليهم خيرا قربوهم وأحبوهم واستبانوا أنهم أهل سنة، وإن أثنوا عليهم شرا أبعدوهم وأبغضوهم ونفروا منهم. إلى أن قال وقديما قالوا امتحنوا أهل مدينة بمالك، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافر بن عمران. وهؤلاء الذين قرر أئمة امتحان الناس بهم هم أئمة بالسنة والعلم والإيمان. فصاحب السنة لابد أن يحبه، صاحب البدعة لابد أن يظهر الشناعة عليه. وذكر بعض أئمة الدعوة لحضور اسمه الآن أن الإمام أحمد بن حنبل لا يزال محنة للناس، يعني يمتحن الناس بعضهم بعضا، يمتحن الناس بعضهم بعضا به. وبهذا تعلمون أن المبتدع والضلال يمتحن الناس فيهم لأنهم ساقطون. إذن الآن امتحن الناس، مثلا تريد واحد يقول لك أنا كذا، قل له ما تقول في ابن تيمية، ما تقول في أحمد بن حنبل، ما تقول في الشافعي، ما تقول في ابن باز، ما تقول في الألباني، لكن ما تقول في هشام البيري، هذا لا يمتحن به. من هشام البيري هذا أصلا؟ إنما قد يعرف عند طلابه. إنما الامتحان هذا يكون بمن عرف بالسنة وذاع صيته بها وصار من مقرريها ورجل معروف، هذا الذي يمتحن الناس به. ليس كل واحد عند شيء عند طلابه يرى طلابه أنه أفضل شيخ سنة فيمتحن الناس به، لا لا، زي ما يقولون رسلان يمتحن الناس به. آه، فمن قال إنه زائغ صاحب هوى منحرف هذا يكون رجل سنة صحيح إذا كنت قصدت بهذا. أما يثني عليه، يثني عليه لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل إيمان انحرف فيه عن السبيل، ولا من أجل إمامة انحرف فيها عن المنهاج، ولا من أجل جرح وتعديل فتح في الأمة فتحا الله أعلم متى سيسد، ولا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يعني؟ من أجل ماذا؟ طعن في أنبياء لم يتب منه، ولا طعن في الصحابة لم يرجع عنه، ولا صوفيات والخزعبلات لم يتكلم بكلمة رجوع إلى الآن، ولا طعن في منهج السلف، ولا خوض في الصفات فالله يشنق والله يشم والله كذا وكذا، ده بلوى. صفات ولا إمامة ولا إيمان ولا ضرح وتعديل، ولا طعن في أنبياء ولا طعن في صحابة. تقول يا شيخ بس زمان، يعني أنت يا شيخ تعتقد بالله عليك، بالله عليك تعتقد أن ممكن رسلان يطعن في الصحابة؟ أقول لك أجاب رسلان عن هذا السؤال، أجاب أجاب آه أجاب، قال وهو يرد على أبي الحسن المأربي: والله لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد صب الصحابة لحلفت. أنا أعلم يا أبا الحسن أنك لا تقصد صب الصحابة، بس كلمات بيحكم عليه؟ ونحن نقول ذلك، منهجه هو هذا وأنت بتعتقد أن المأربي قصد صب الصحابة؟ وأنت بتعتقد إذا كان سيد قطب يقول لك أنا ما قصدتش، سيد قطب نفسه قال أنا ما قصدت صب الصحابة ولكنني أبرئ الإسلام من أفعال. من الذي قال لي يقصد؟ فتعال انت فكر، بعض الناس يا اخوان فكر ان اسمه ده رستان ده واحد بس يعني هو جنى على هشام شويه وبغى على، لا 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 لا، او راجل يا سيدي عنده كذب، لا لا، كذب مين؟ الكذب ده لا تطلب العلم عنه بسببه، السرقه دي لا تطلب العلم بسببه، ولا يجوز ان تجلس امام كذاب. اتفق السلف على هذا، يقول ذلك احمد: بل لا يصلى، لا يصلى وراء الكذاب، كما قال احمد رحمه الله، وكما قال مالك رحمه الله بأنه لا يطلق عنهم. لكن المسألة مش مسألة أخلاقيات، أخلاقيات. تعال أنت عايز إيه فرسلان؟ عايز إيه؟ عايز مسألة الإيمان اللي إلى الآن لم يظهر منهج أهل السنة والرد على من يكون بشرط الكمال، ولا مسألة الحاكمية اللي طعن في السلاطين سلطاني وطعن في سلطاني سلاطين المسلمين إلى الآن، ولا العزل الذي يراه، ولا الصفات اللي خاص فيها إلى الآن لم يصحح مذهبه فيها ونسب إلى الله من نسب، ولا كلام الأشاعرة في الكسب الذي أظهره، ولا مدح على الشعراوي الذي لم يرجع عنه رجوعا صحيحا في ذلك، يعني رجوع علمي عن كل نقطة قالها، ولا كلامه في طعن في الأنبياء في أيوب وفي موسى وكذا، ولا طعن في الصحابة الرجل اللي بيطعن في من أخطأ في صلاة فقال جاء يلتوي وينام ويقوم صحابة. آهن لو وقع واحد في حرف مما وقع فيه رسلان، آهن لو وقع واحد في هذا ماذا كان سيقال؟ فإذا هذا الرجل إن لم تعتقد أن صاحب هوى فإما أنك جاهل لا تعرف حاله فيبين لك، أو أنك صاحب هوى. وهذا الرجل أثرى في مادة المؤخذات من حسان وحوين. هتقول دول أصحاب ثورات، ثورات، وهذا أصحاب ثورات، ثورات. أمال إيه؟ ثار وأقر، مش أصحاب ثورات، ده لا يكتفي بالإثارة في بلده، ده بيدعو إلى الإثارة في بلدان المسلمين في قطر وتركيا. يبقى ده بيصدر ثورات، مش صاحب ثورات، ده بيصدر الآن. نعم نعم. السؤال الخامس.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: نود التفريق بين التقليد المذموم عند أهل العلم والتقليد الذي يدندن حوله أبو الحسن وأتباعه. الجواب: التقليد في اللغة من تقلد الشيء تقلده إذا وضعه في رقبته، ويقال قلد غيره قلادة إذا وضع القلادة في رقبته. وأما في اصطلاح أهل العلم فإنه قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، وبهذا يجب التفطن إلى ما تضمنه التعريف من قيود. فقوله قبول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله هذان قيدان: القيد الأول قبول قول من ليس قوله حجة، فهذا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قوله حجة، فإذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تسأل عن الدليل، قوله حجة، لكن لك إذا استغربت أن تسأل عن صحة
يعني
الحديث.
يعني إذا ثبت الحديث عن رسول الله قال رسول الله فلا تسأل عن الدليل، لأن الرسول هو الدليل، كتاب وسنة لا تقدم بين يدي الله ورسول. نعم.
وكذلك الإجماع، فإذا انعقد الإجماع من أهله في عصر من العصور وجب قبوله إلى يوم القيامة ولا يجوز نقده، فإن الإجماع حجة بنفسه سواء عرف دليله أو لم يعرف.
تمام. يعني لو نقلنا الإجماع على مسألة، فكونك تتعلم تقول ما دليل هذا الإجماع ماشي من باب التعلم، أما من باب العمل فيجب العمل بالإجماع ولو لم تعلم دليله. أجمع أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج عن الحاكم الظالم الفاجر، يبقى لابد أن تتبع هذا وأن تنقل هذا وألا تفتح أي ملف في هذا، خرج ابن الزبير ولا خرج سعيد بن جبير ولا أي شيء من هذا. ليه؟ لأن الإجماع حجة، الإجماع حجة بنفسه. كونك بقى تعرف ماذا أن تبدأ للإجماع هذا عند أهل السنة إيه؟ والله دلوا كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى في جهة علمية وفي جهة عملية. جهة علمية فالإجماع حجة بنفسه عملية، ولهذا يجب عليك أن تعمل بهذا الإجماع. طب جهة بقى علمية، كونك تتعلم ما دليل الإجماع هذا، هذه مسألة أخرى، ما في مشكلة أن تطلب العلم، ما في مشكلة، لكن أن يتوقف عملك حتى تعلم دليل الإجماع فهذا كلام غلط، فإن الإجماع دليل بنفسه حجة بنفسه. نعم. واعلم أن الإجماع لا يعارض نصا، يبقى الإجماع معتمد عليه على نص، الإجماع معتمد على نص. نعم.
فمن الإجماع
إما نص منطوق وإما مأخوذ من نصوص عديدة أو مفهوم نصوص عديدة. نعم.
فمن الإجماع ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، ومن الإجماع ما استند على حديث ضعيف فقوي به الحديث، ومن الإجماعات ما لم يعرف دليله لكنه
على حديث ضعيف. نعم. لكن معناه مقبول، حديث ضعيف لكن معناه دلت عليه نصوص الشارع. نعم.
ومن الإجماعات ما لم يعرف دليله لكنه انعقد عليه قول الأئمة، أي انعقد على المجمع عليه قول الأئمة، ولهذا يعرفون الإجماع فيقولون هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني. وهنا أنبه إلى أن كل فن المعتبر فيه إجماع أهله، فالقضايا الحديثية المعتبر فيها ليس قول الفقهاء ولا قول المؤرخين ولا قول علماء العربية، المعتبر فيها إجماع المحدثين لأنها قضية حديثية.
تمام. إجماع أهل الحديث، إجماع أهل الأصول، إجماع أهل التاريخ وهكذا. فمثلا حينما يجمع المؤرخون من علماء الإسلام على أن غزوة الخندق كانت سنة 4 من الهجرة لا نحتاج إلى بحث، يكفيك أهل إيه؟ الفن. طيب القيد الثاني:
انظروا قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، هذا يخرج قول العالم الذي عرف دليله، فإن قبول قوله مع دليله ليس بتقليد بل هو اتباع فتفطنوا.
إذا قبلنا كلام ابن تيمية وكلام الإمام أحمد بدليله فهذا ليس تقليدا. ليه؟ لأنني اتبعت الدليل الذي قاله هنا أحمد. نعم. فهذا ليس بتقليد.
ومن هنا
إنما التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة بدليل، تعمل بهذه الفتوى لأنها قول من؟ قول الإمام أحمد، قول الإمام الشافعي، فيقال إنك مقلد. لكن لو رجحت ما ذهب إليه أحمد، ما ذهب إليه الشافعي، وعرفت الدليل وترجح عندك فليس هذا بتقليد، فلا بد من التفريق بين التقليد والاتباع، فإن التقليد هو قبول القول من غير معرفة الدليل، أما الاتباع فهو قبول القول الذي يستند إلى إيه؟ إلى دليل. ثانيا: تقسيم الناس من حيث
قال فالناس في هذا الباب صنفان، صنف يسوغ له التقليد بل قد يجب
تقسيم عليه. الناس من حيث جواز التقليد وعدم جوازه. نعم.
فالناس في هذا الباب صنفان، صنف يسوغ له التقليد بل قد يجب عليه، وهذا هو العمي وكذلك المتعلم الذي ليس عنده قدرة على الاجتهاد. ويقول بعض أهل العلم حتى العالم المجتهد الذي قصر باعه في مسألة ما له تقليد غيره من الأئمة فيما قصر باعه فيه. وأذكر هنا مثالا في قضية الاسم، هل هو المسمى أو غيره؟ وهو أن الطبري رحمه الله وهو من هو في الإمامة وجلالة القدر والسابقة في الفضل قال في هذه القضية ليس عندي إلا من في قوله الغناء والشفاء يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقلده في كتاب السنن والآثار.
هذا استدلال مهم جدا. يعني التقليد تقليد العالم يقول تقليد العالم هذا يكون العامي العامي الذي ما يعرف ما الدليل وما مناط الدليل وما وجه الدليل وكذا هذا العامي يقلد عالما فيسأل عالما عن مسألة فإذا نزل بالعامي مسألة فإنه يسأل العالم ما تقول في هذه قلت لمرأتي كذا وكذا يقول امرأتك طالق أو امرأتك ليست بطالق هذا حلال هذا حرام فالعامي يأخذ بكلام العالم والعلماء قالوا فتوى العالم بالنسبة للعامي كالنص للمجتهد فتوى العالم بالنسبة للعامي كالنص للمجتهد أي أن العامي إذا أفتاه عالمه وجب الأخذ بقول هذا العالم. طيب هنا ألمح حفظه الله إلى مسألة وهي أن التقليد أيضا قد يجوز للعالم في مسألة إذا لم يتمكن من الاجتهاد فيها وليس عنده كلام فيها له للعالم يعني إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد في هذه أن يقلد عالما آخر. واستدل على هذا بقصة الطبري رحمه الله تعالى فإنه قال في قضية هل الاسم والمسمى وغيره فقال ليس عندي إلا من في قوله الغناء والشفاء يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى فتبع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
وفي الجرح والتعديل فإن العلماء يقلدون من سبقهم واستقه ابن معين واستقه فلان واستقه فلان إذا لم يعرف لهم مخالف فقد عرف المخالف فإذا عرف المخالف نظر في الدليل كما قدمنا. الصنف الثاني من يحرم عليه التقليد ولا يسوغ له بحال وهو العالم المجتهد الذي يستطيع أن يستفرغ الوسعى بالنظر في الأدلة وصولا إلى الحكم الشرعي إما على سبيل القطع واليقين أو على سبيل الظن الغالب فإنه يطلب منه الاجتهاد والنظر في الأدلة. وبهذا تعلمون أن من ينهى عن التقليد مطلقا أحد رجلين.
نعم. فالمجتهد إذن هذا يجتهد في المسألة ولا يرجع إلى اجتهاد آخر ولا يسأل مجتهدا آخر مثل القبلة. القبلة إذا كنا في الصحراء فإلى أين نتوجه؟ فإذا خفيت علينا القبلة واجتهدنا فيها فهذا مثلا اجتهد أن يتوجه إلى هذه الجهة وآخر اجتهد أن يتوجه إلى هذه الجهة وثالث يتوجه إلى هذه الجهة ورابع يتوجه إلى هذه الجهة. هل يجوز للإنسان طالما المسألة اجتهاد هل يجوز للإنسان أن يرجع إلى اجتهاد غيره من غير مرجح؟ الجواب لا. ولهذا نصلي الأربعة كل نصلي إلى قبلة والصلاة صحيحة لأن كل واحد صلى إلى قبلة يعتقد أنها القبلة. فكذلك المجتهد فهو لا يترك نظر إلى نظر غيره لأن نظر غيره ليس بأولى من نظره هذا إذا لم يظهر مرجح في اجتهاد الآخر. نعم.
وبهذا تعلمون أن من ينهى عن التقليد مطلقا أحد رجلين لا ثالث لهما إما أنه جاهل سمع الناس يدندنون في ذم التقليد فقال مثل ما يقول الناس أو صاحب هوى وهو قائد من يسمع قوله إلى قبول قوله هو فقط شيخنا قال وهذا هو التعصب المذموم وهو التقليد المذموم فالتقليد المذموم هو تعصب وهذا هو الذي يدعو إليه ذلكم الرجل الذي ينهى عن التقليد على سبيل الإطلاق يشيع في طلابه وهم في باكورة الطلب وينفخ فيهم نحن لا نقلد أحدا. هذا ليس من سياسة السلف ولا من فقه السلف فإن العالم السلفي هو الذي يعلم الناس السنة وإذا كانت المسألة فيها خلاف فإنه يعرض الأقوال ويعرض أدلتها ويرجح ما يراه راجحا.
ولهذا كان من طريقة العلماء في تعلم الفقه أولا أنهم يدرسون الفقه على مذهب الأول حتى إذا أتقن مسائل الفقه وعرف مسائله وأحصى فروع الفقه بعد ذلك يطلع على الأقوال الأخرى لكن يتربى أولا إذا أراد أن يتعلم فقها يتربى أولا على دراسة كتاب في الفقه فيوصل العلماء بهذا أدرس كتابا في الفقه أولا على مذهب من المذاهب فإذا درست هذا الكتاب وتصورت مسائله وعرفت أبواب الفقه من أول الطهارة إلى الإقرار الطهارة ثم الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة ثم الحج ثم بعد ذلك البيوع والمعاملات ثم بعد ذلك الأنكحة وكذا ثم بعد ذلك الحدود والجنايات ثم بعد ذلك الإقرار والشهادات حتى تفرغ من هذا إذا تشكلت عقليتك بعد ذلك انفتح على الأقوال الأخرى وانظر بعد ذلك الذي يترجح. هذا من جهة العلم. أما من جهة العمل فإما أن تكون عاميا فيلزمك قول العالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطنوه منهم. أو تكون أنت طالب علم عندك قدرة في النظر في أقوال العلماء فحينئذ تعمل بما ترجح عندك من دليل، أو تكون مجتهدا تفتي بما تراه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال السادس جزاكم
الله. أما مسألة أنك تبدأ الدراسة بالانفتاح على كل كلام العلماء وتقول أنا أخذ من أول مسألة فقه الدليل قبل أن تعرف أصلا مصطلحات العلم نفسه، يعني أنت ما تعرف مصطلحات العلم نفسه، فكيف تفتح عيناك أولا على عمل الكبار؟ لأن هذا عمل الكبار، مثل ما يأتي واحد يتعلم الحديث أول ما يتعلم يتعلم فقه الإيه؟ الأسانيد والتخريج وغير ذلك، وهو ما تعلم أصلا أصول هذا العلم من جهة نظرية وعرف قواعده أولا. فلا يبدأ الإنسان في الحديث بعمل أبو زرعة، ولا يبدأ الإنسان في الفقه بعمل الشافعي، وإنما يعرف أن لكل علم أصوله ومصطلحه وترتيبه الذي ينبغي أن يسير عليه. أما من جهة العمل فلا يعمل إلا بما دل الدليل عليه. نعم.
السؤال السادس جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا حصل تقصير من الحاكم فيما يظهر في أمر من أمور الرعية وتسبب هذا التقصير في ردة فعل للرعية بأمور لا يرضاها الحاكم كالاعتصامات والمظاهرات وغيرها، فهل هذا يعتبر من الخروج عليه؟ وهل هنالك فرق في تقصيره من جهة الدين أو الدنيا؟ الجواب: قدمت لكم فيما مضى قوله صلى الله عليه وسلم.
هذا سؤال مهم جدا نحتاج إليه في هذا الواقع. هذا السؤال ما هو؟ إذا حصل تقصير من الحاكم أو من الحكومة، حصل تقصير فأدى ذلك إلى ردة فعل من الشعب مثل الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات والتفجيرات وكل ما فيه ألف وتاء، فإذا حصل هذا من الناس ردة فعل، فهل هذا يعتبر من الخروج عليه؟ يعني هل المظاهرات والإضرابات والخروج الميدين من الخروج على الحاكم المنهي عنه أم ماذا؟ الجواب: نعم.
قدمت لكم فيما مضى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. انظروا قال: فرآه يأتي شيئا من معصية الله،
يعني رأى حاكما يأتي شيئا من معصية الله، ومعصية الله متعددة. رأى حاكما يأكل الربا، رأى حاكما يزني، رأى حاكما يضرب، رأى حاكما يظلم، رأى حاكما يستأثر بالأمر دون الناس. المهم رأى حاكما يعصي الله، معصية واسعة. طيب ماذا قال رسول الله؟ قال: فليكره ما يأتي، يكره المعصية، لكن لا ينزعن يدا من طاعة، أي لا يجيش الناس في الخروج على السلطان. معصية الله عامة. نعم.
صيغة عموم مفرد مضاف لغير العهد، فهو صيغة عموم باتفاق المحققين، ولا أعرف حتى الساعة من علماء الأصول من يخالف في هذا. فإذا تقرر هذا فلنا مع هذا السؤال وقفتان: الوقفة الأولى، هل الاعتصامات والمظاهرات احتجاجا على عمل الحاكم وتقصيره في دينه أو في دنياه في عمل ديني أو دنيوي، هل هذا العمل من منهج السلف أو من منهج غيرهم؟
انتبهوا، دي مسائل، لأن بعض الناس من لا فقه له بهذه المسائل يظن أنك كما يقال عميل للدولة، ولا دولة عملاء لأمن الدولة، ده أمن الدولة مسخر الناس ديت، ولا يدري أن هذه المسألة هي مسألة السنة ومسألة البدعة ومسألة تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم حينما يقررون هذه المسائل يقررونها من منطلق ماذا يا إخوان؟ من منطلق الشرع، ولا من منطلق تنفيذ كلام الحاكم؟ لا، من منطلق الشرع. ولهذا الحاكم نفسه لو دعا إلى المظاهرات أنت لا تدعو إلى المظاهرات. ولهذا بعض الناس اعترض على أهل السنة، قالوا: أنتم الآن تعترضون على المظاهرات والحاكم أصلا يأذن بالمظاهرات. نقول: ولو أذن الحاكم، ولو أذن الحاكم بالمظاهرات فإن الشرع لا يأذن بالمظاهرات، لأن إذن الحاكم بالمظاهرات مخالفة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طاعة الحاكم إنما تكون في المعروف لا في المعصية. فولو أذن الحاكم بذلك فإن أهل العلم لا يأذنون. إذن منطلق أهل العلم من أين؟ من الشرع أو من كلام الحاكم؟ من الشرع، من الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة ألا تخرج الميادين ولا تنازع، رب الأمة على النصيحة، انصح الحاكم. يقول وفين الحاكم ده عشان ننصحه؟ ما انتش عارف الحاكم رئيس مجلس المدينة، روح اجلس معاه يمنعك. الحاكم مأمور المركز، اذهب اليه. الحاكم مدير المدرسة، الحاكم مدير إدارة أوقاف، الحاكم مدير وعظ، الحاكم مدير الزراعة، الحاكم مدير الأمن الصناعي، الحاكم مدير المستشفى، مستشفى بيلة، هو هذا الحاكم. وما انت عايز الحاكم يجي لك هو اللي يمسك مستشفى بيلة، وهو اللي يمسك مجلس المدينة، وهو اللي يمسك مأمور المركز، وهو يمسك كده. الحاكم وضع رجالا ينوبون عنه. فأنت ايه مشكلتك؟ والله مشكلتي في البناية، منعني من البناية. طب روح لمجلس المدينة اقول له منعني من البناية، لك حق او عليك او ليس لك بحق. ايه المشكلة عندك؟ مش عارف ادخل ابن المستشفى، واذهب الى مدير المستشفى، هذا الحاكم، انصح له. ونصيحة الحاكم لها شروطها. نصيحة الحاكم ليس ان تأخذ 5، 6، 10، 20 وتعمل اعتصام في المستشفى. نصيحة الحاكم تدق بابه، تخلو به، تنصحه فيما بينك وبينه إن وجدت سلبية. هذه نصيحة الحاكم. أنت يا إمام المسجد، لو واحد خطب خطبة أو صلى بالناس، فقام رجل من وسط المسجد وقال أنت يا من صليت بنا صوتك يا أخي سيء، يا أخي صوتك أزعجنا، يا أخي أنت رجل، تقبل هذا ولا ما تقبل؟ ما تقبل. لو ذكرت أباك على المنبر ما قبلت، فكيف تذكر الحاكم على المنبر؟ وكيف تذكر الحاكم للناس؟ لكن أخلو بالحاكم كما قال صلى الله عليه وسلم، تخلو به، ثم أعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. يبقى المظاهرات لا يعرفها أهل السنة، الاعتصامات ما يعرفها أهل السنة، بل هو من منهج غيرهم. فإذا هو محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية، المظاهرات دي أتت من الغرب يا إخوان. الغرب ما عندهم شريعة، فيعملوا ايه لما الحاكم يغلط؟ يعملوا ايه؟ يقولك الشعب اللي جاب الحاكم وهو اللي يحاسب الحاكم، وعليه يخرج الشعب محاسبا الحاكم في الميادين. فالمظاهرات ما يعرفها المسلمون، انما المظاهرات هذه اتت لنا من الغرب الكافر. ولماذا فعلها الغرب؟ لانهم لا يرجعون الى شريعة، لا يرجعون الى دين. نعم.
الوقفة الثانية، نحن لا ندعي العصمة في احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين الله بأن ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا تجوز مخالفته، لأنهم رضي الله عنهم مجمع على عدالتهم، والمحققون والمنصفون وأئمة الدين مجمعون على أن إجماعهم حق، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء.
نعم. إذا نحن نتقيد بشرع في هذا. الحجاج بن يوسف الثقفي قتل من قتل من الناس، فأي مظاهرة أقامها الصحابة؟ يزيد بن معاوية فعل ما فعل في المدينة، فأي مظاهرة أقامها الصحابة؟ الدولة العباسية فعلت ما فعلت، فأي مظاهرة أقامها التابعون؟ الدولة الأموية فعلت ما فعلت، فأي مظاهرة أقامها التابعون؟ الآن الحكام في أي بلد ما في حاكم إلا وقد يقع منه التقصير، أي مظاهرة أقامها علماء الأمة؟ فين المظاهرات اللي أقامها علماء الأمة؟ فين هم؟ ما في مظاهرة أقامها عالم يتقدم مظاهرة أبدا. للأسف الشديد بعض الناس اليوم يقول لك ده أنا عالم المظاهرة، ده أنا مفتي المظاهرات، ده أنا مفتي الميدان، وهذا حكم على نفسه بالضلال، وليس حكم لنفسه بالفقه والبصيرة. يقول لك مفتي الميدان، شيخ الميدان، شيخ الثورة، خطيب الثورة، هذه ألقاب يضعها من يضعها ظن منه أنه يمدح نفسه. نعم.
قال فكيف يعالج؟
فلماذا ما كان ابن عمر خطيب الثورة؟ ولماذا ما كان أنس بن مالك خطيب الثورة؟ لماذا؟ نعم.
فكيف يعالج هذا التقصير من ذلك الحاكم؟ أولا، لو قال قائل تقصير الحاكم في أمر من أمور الرعية هيج بعضهم عليه، هذا في من المعاملات، والمعاملات الأصل فيها الإباحة، أو الأمر واسع كما يقولون، دعوهم يتكلمون بما يشاءوا. لكن نحن عندنا ميزان نزن به الأعمال والأقوال، فنقول هل ورد في هذه القضية أمر يحكم، أو هي متروكة على أنها معاملة حتى تقولوا ما تقولون؟ فإن قالوا نعم خصموا أنفسهم بأنفسهم، وسوف نأتي بالحجة بعد قليل. وإن قالوا لا نقول كذبتم، ورد فيها نص، والنص حكم فاصل للنزاع، سواء كان المتنازع فيه عبادة أو معاملة، لأن الله سبحانه ما تعبدنا بغير النص، وكذلك الإجماع نحن متعبدون به، لما قدمت من الإشارة إلى أدلته.
بعض الناس لما سئل عن المظاهرات قال والله هذا لما يحصل لهم مثال سابق، ما حصل في مصر لم يكن لهم مثال سابق، وبعضهم يقول أرى ضبابا، وبعضهم يقول هذه المسألة تحتاج إلى مناط، تحتاج إلى إسقاط إلى على مناط. وما المسألة يا إخوان؟ هي إيه المسألة تحتاج إلى مناط وفيها ضباب ومسألة ليس لها مثال سابق؟ المسألة أناس نازعوا الحاكم وخرجوا على الحاكم يريدون إسقاط الحاكم، أليس هذه المسألة؟ وهي التي تسمى عند السلف بإيه؟ بالخروج على الحاكم ومنازعة الحاكم. ولو ما خرجوا إيه؟ ما معنى ليس لها مثال سابق؟ ما لها مثال سابق في الخوارج؟ خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه. ما لها مثال سابق في الدولة الأموية، في الدولة العباسية على مر العصور والظهور؟ ما لها مثال سابق؟ أيما أمة تنازع حاكمها وتخرج عليه وضع السلف فيها الضابط ولا لا؟ وضع السلف الضابط فيها، فكيف ليس لها مثال سابق؟ يعني ليس لها مثال سابق؟ يعني ليس لها مثال سابق؟ ما معنى هذا؟ يعني الناس ما خرجوا في حياتهم على حاكم عجيب يا أخوانه ويقولون بعد ذلك إنهم سلفيون وأنهم عالمون لمنهج السلف، ولو يأتي واحد يخرجهم من منهج السلف وقفوا يقاضونه، وقفوا يقاضونه، كما وصف بعضهم هذا الشباب التقي النقي الذكي، هذا الشباب الذي خرج بصدور عارية، هذا الشباب الذي خرج يعبر عن حريته، هذا الشباب الذي إلى آخر ذلك. بل بعضهم ذكر بأن هؤلاء الشباب في وقفتهم وكذا أمام في الطابير وكذا، هؤلاء أفضل ممن يقوم الليل، أفضل ممن يقوم الليل. حتى بعضهم يقول كنا زمان عظم العسكري بتاع 73، اليوم لا، احنا نعظم الرجل في الميدان هذا، الرجل في الميدان، الشاب في الميدان هذا احنا نقابله نضرب وتعظيم سلام. ليه؟ لماذا؟ هل تغير المنهج؟ نعم. قال ونحن نورد عليكم انه قد ورد نص، فما ذلكم النص؟ الجواب
روى ابن ابي عاصم واحمد في مسنده عن عياض بن غنم عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه.
من الذي قال هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول؟ كلام واضح جدا، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. عندك نصيحة للسلطان؟ لا تتعى المنبر وتنصح السلطان، لا تجمع الناس وتنصح السلطان، فلا يبديها علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به. يبقى نصيحة تكون بينه إيه؟ وبين السلطان، يخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. ولما قال أسامة رضي الله عنه أسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه وجوب نصيحة الحاكم فيما قصر فيه سواء كان في نفسه أو في أمر الرعية، لكن سرا فلا يبديها علانية. ثانيا براءة الذمة وخلوها من التبعة إذا أمكن نصح الحاكم سواء قبل أو لم يقبل. ثالثا لو كان ثم توجه آخر من النصيحة يرضاه الله عز وجل لبان ذلك الوجه إما في الكتاب وإما في السنة في صحيح السنة. نعم. طيب يقول القوم لهم شبه في هذه المسألة، منها
أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر على مروان أمير المدينة حين قدم خطبة العيد على الصلاة، أنكر عليه ذلك، قالوا فهذا إنكار علني.
قالوا إزاي أنت بتقول هذا الكلام وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر على مروان أمير المدينة حين قدم خطبة العيد على الصلاة؟ خطبة العيد تكون قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد؟ تكون بعد صلاة العيد، فيبدأ الإمام بالصلاة ثم يثني بعد ذلك بالإيه؟ بخطبة العيد. طيب لو بدأ الإمام بالخطبة قبل الصلاة، لما بدأ مروان بخطبة قبل الصلاة نصحه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقالوا خلاص إذن هذا فيه إنكار على الولاة علنا، على ولاة الأمور علنا، وأنتم تقولون النبي يقول سرا، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم. الجواب
نقول الحمد لله أنكم أتيتم لنا بحديث نعرفه، ليس عندنا في القصة نزاع لأنها في صحيح مسلم، ولكن ما في مضمون القصة أمور غفلتم عنها أو تغافلتم، والثاني أحرى بكم عندنا، لأننا تعودنا منكم إلقاء الشبه. وتلك الأمور: أولا أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: مشيت مخاصرا مروان، ومعنى المخاصرة أن كل واحد واضع يده في خصر الآخر ويحدثه، فالناظرون يدركون أن هذين المتماشيين المتخاصرين يتحدثان في أمر لكن لا يعلمون ما هو. ثانيا أن أبا سعيد رضي الله عنه لما قال لمروان: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: يا أبا سعيد، لقد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يجلسون لنا. وقد ذكر أنه، أعني أبا سعيد، يجذبه إلى الصلاة، ومروان يجذبه إلى المنبر. فقال أبو سعيد: كلا، لا تأتون بخير مما أعلم، بخير مما أعلم. ثم استمع إليه وصلى معه، ائتم به في الصلاة، ولم يتخذ من ذلك مجالا للتشهير بمروان بالأمير والنيل منه. الأمر الثالث أن رواية أبي سعيد، وهو عياض بن عبد الله بن أبي صرح، قال: عن أبي سعيد ولم يقل رأيت مروان يفعل كذا وأبو سعيد يفعل كذا، ولم يقل سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول لمروان ومروان يقول له. فبان بهذا التقرير دحض شبهة القوم، وأن هذا الحديث الصحيح الذي هو في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإنكاره على مروان صنيعه بتقديم خطبة العيد على الصلاة كان سرا، فأصبح الحديثان مجتمعين غير مفترقين.
يعني أن أبا سعيد رضي الله عنه قال لمروان حينما أتيا إلى الصلاة، يقول: مشيت مخاصرا مروان، يعني أن يد كل واحد في خصر الآخر، دليل على التآلف والتحاب وكذا، وأنت تمشي سيفك في جنبك، مش أنت يدك في يد الحاكم، ده أنت سيفك في وجه الحاكم، فاختلفت الصورتان. الأمر الثاني أيضا، وده يعني هو الأهم يا إخواني، أنه فرق بين الإنكار والنصيحة. النصيحة هذه تكون سرا ولا يعارض حديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد لو صح حتى في الإنكار العلني فإنه لا يمنع الإنسان من الإنكار العلني، فإن الحاكم لو قال شيئا، الحاكم لو قال شيئا مخالفا، أو لو فعل شيئا مخالفا، فإنك ترفع يدك وتقول: هذا خلاف السنة، فتنصح له في هذا، ويكون هذا الإنكار علنا لما كان المنكر هذا علنا، فتنكر علنا لكن بالأداب الشرعي. فمن الذي قال لا تنكر على الحاكم لو صدر منه شيء أمامك، واقع أمامك، أنك تقول له: السنة كذا، أو الحق كذا، أو الشرع كذا، طالما أنه بالأدب الشرعي. طيب إن أصر الحاكم وفعل الذي يريد، وهذا الأمر لا يترتب عليه بطلان الصلاة، صل مع الحاكم ولا تنازع الحاكم. ولهذا أبو سعيد الخدري صلى معه مع أنه قدم الخطبة على الصلاة. فهل أنت تأتي الحاكم وتنصح له في منكر وقع أمامك ولا بلغك عن الحاكم؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: لم يزل هذا تلك المخالفة، كنت مع الحاكم أو خرجت على الحاكم ونزعت الحاكم؟ نزعت الحاكم، فليس لك إذن حجة في فعل أبي سعيد الخدري، وإلا لو كان لك حجة في فعل أبي سعيد الخدري لكنت مع الحاكم، لست ضد الحاكم، لصليت وراء الحاكم، لم تكفر الحاكم، لكان إنكارك مخصوصا بشيء يحصل أمامك لا بشيء يبلغك عن الحاكم. فما علاقة المنبر بالإنكار على الحاكم؟ وما علاقة المسجد بالإنكار على الحاكم؟ إنما إذا كان الحاكم أمامك، إذا كان السلطان أمامك، فبين له السنة وبين له الشرع بالطريقة الشرعية الصحيح. إذا نحن لا ننكر أصلا الإنكار على الحاكم لو حصل من ذلك، لكن بالطريقة الشرعية. أما النصيحة فما دارها على السر، النصيحة فيما بينك وبينه تكون في السر. ولهذا لما قال سعيد بن جمهان لعبد الله بن أوفى: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي فعلمه بالذي تريد، فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك. نعم.
قال: فأصبح الحديثان مجتمعين غير مفترقين، مؤتلفين غير مختلفين، ولله الحمد والمنة. ومن هنا نقول: نصيحة الحاكم واجبة، والأحاديث الواردة في نصح الحاكم واضحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحديث أخرى كثيرة في الباب، لكن من الناصح وكيف؟ أما الكيفية فقد مضت وعرفتموها، وأما الناصح فهم المقربون إلى الحاكم.
الناصح اليوم هو الذابح، اللي بينصح اليوم هو اللي بيذبح. أين النصيحة عند الدواعش؟ نصحوا سلطانا أو حكما علموه أم ذبحوه يا أخواني؟ هؤلاء الدواعش اليوم وتنظيم القاعدة وهذه الجماعات الإرهابية التكفيرية تنصح أو تذبح؟ تذبح تذبح. تنكر أو تفجر؟ تفجر تفجر. فأولئك خارجون عن سبيل أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الخوارج الأوائل. بل والله إن الخوارج الأوائل فيهم نوع تعبد وفيهم نوع تدين كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما هؤلاء ما يعرفون لا تعبدا ولا يعرفون علما ولا ينطلقون من منطلق الديانة، إنما ينطلقون من منطلق ماذا؟ أفكار ينفذونها وتهورات وعواطف. نعم. طيب السؤال السابع.
قال جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول: إذا صدرت بعض الأخطاء المنهجية من داعية، هب بعض الشباب إلى الاتصال بالعلماء حول هذا الداعية وعرض أخطائه، فيجيب العلماء بما فتح الله عليهم، فربما يحذرون منه، لكن سرعان ما يقوم أكثر طلبة العلم على هؤلاء الشباب وينكرون عليهم، وربما قالوا لهم: لستم أهلا لأن تتصلوا بالعلماء، إنما طلبة العلم هم الذين يتصلون. الجواب: ذكرت لكم سابقا أن الداعية الذي هو على السنة فإنه ينبغي أن يناصح ويعرض عليه خطأه، فقد يكون عنده دليل خفي عليك أنت، وقد يكون حصل عنده ذهول، وقد يكون اجتهد فأخطأ، فإذا نصح هذا نفع وانتفع بحول الله تعالى إن كان صاحب سنة.
نعم، إن كان صاحب سنة، داعية صاحب سنة، إذا حصل عنده زلة انصح له، لا تشهر به، انصح له أولا، بين له أولا، انصح له، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا فقد أديت ما عليك، ثم ويحذر منه.
قال: وأعيد هنا ما قلته فيما سبق الأمور.
إذن إذا كان داعية سنة وحصل منه زلة فينبغي أن يناصح هذا الطالب أولا. إن كان صاحب سنة رجع يا أخواني إذا نبه إلى خطئه، أما إذا كان راكب الرأس أو داعيا إلى نفسه فإنه يتكبر عن النصيحة، وبالتالي ليس بصاحب سنة. ليس صاحب السنة الذي إذا نبه على خطئه راوغ وعاند وتكبر أن يقول أنا مخطئ، كيف يكون صاحب سنة؟ صاحب السنة يرجع. ابن عباس بقي ظهره كله يفتي أن الدرهم بالدرهمين جائز لا إشكال، لأنه يعتمد النص إيه؟ إنما الربا النسيئة، ولا يعتبر ربا الفضل. بقي رضي الله عنه على ذلك حتى كان قبل أن يموت بسبعين ليلة سئل عن بيع الدرهم بدرهمين، فماذا قال؟ قال: هذا ربا. قيل له: قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال: نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن الحائض عليه طواف وداع، وظل يفتي بهذا طيلة عمره، حتى يوما ما لما نصح في لما بانت له سنة أفتى بأن الحائض لا طواف وداع عليه. فقيل لو قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال: نعم، ولكن علمنا السنة. ولا فرق أن يعلمك بالسنة طالب أو عامي أو حاقد. يعني لو جاء واحد مغري يا أخواني ينال منك ما ينال، ثم بيّن لك أمرا هو مصيب فيه، فهل تقول هذا العميل الأمريكي هذا كذا هذا كذا؟ لا، ارجع إلى السنة حتى ولو أظهر لك عدوك، فإن الحق يقبل من مما لو كان عدوك. جاء عند البخاري من حديث ابي سعيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا من احبار يهود اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابا القاسم، الا ترى ان الله جعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع وكذا وكذا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. فالانسان يرجع الحق حتى ولو كان من عدو، حتى ولو كان من طالب. وقرانا عليهم قصه العالم الذي قال في درسه، عالم قال في درسه: لقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء وآل وطلق. نبي طلق وآل وظاهر. وفي طالب علم جديد كان أول مرة يحضر، فلما انتهى الدرس ذهب إلى هذا العالم وقال له: لقد قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، أما أنه طلق وآل فنعم، أما أنه ظهر فما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قط. وكان العالم قد ذهل عن هذا، ذهل، قال: طلق وآل وظهر. فماذا كانت النتيجة يا إخواني؟ شكر الطالب، ثم لما كان في الغد وهو يدرس الطلاب دخل هذا الطالب الجديد فقال مرحبا، الطالب قال مرحبا بمعلمي ثم قال للطلاب لقد قلت بالأمس لقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وآل وطلق ولقد رجعني هذا، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وأقول لقد طلق النبي وآل وما ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن أصل أنا ما ذكرتش الشيخ محمد متولي الشعراوي، طيب ده ذكرت ده بالاسم. أصل أنا كان جنة تعليمات أمن الدولة ما جاتش، أصل أنا قرأت في بيت المسلمون إن كذا ما نفعتش، أصل كان خطيب في عرفة فأنا ظننت بخير أن أذكر خطيب في عرفة، الأمر أقصر من ذلك، ده من الأربع للجمعة، أصل أنا ما كنتش عارف حاجة عنه، ما ينفعش، وما بتثني إزاي، ما ينفعش. أصل لكم بقى حاجة، ده كان من باب المعادل الموضوع في البلاغة، بيدرسوا موضوع صلاة بنا على النبي اسمه المعادل الموضوع. المعادل الموضوع ده لو انت حبيت تجيب، اصلا مش قصد الشعراوي، انا كان قصد حد تاني، اصلا قصد الموضوع ما نفعتش. اصل الشيخ محمد بتولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلد. يا الله، ده احنا هبطنا معاك يا رجل، ده الأمة هبطت معاك. طيب تعال، طب هو صوفي جلد، طب انت قلت ان هذا ماء طاهر طهور لم يدنسه شيء، طب الرد على هذه، طب انت قلت ان هو كان له اسلوبه المتميز وكذا في عرض كذا، طب انت الان بتقول كذا، يبقى لابد ان تأتي الى كل حيثية اثنيت بها على الشعراوي وهذا. طب نسيب الشعراوي، طب واحمد ياسين بغض النظر عن مخالفتك لمنهج احمد ياسين، فخذ الحدث مجردا، احمد ياسين الاخواني، طب هتقول ايه في احمد ياسين، معادل موضوعي ولا ما ذكرت اسمه ولا كذا ولا كذا ولا القرضاوي ولا التلمساني ولا الشيخ السابق الطنطاوي ولا 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 إلى آخره، ماذا تصنع؟ هذه في جزئية واحدة، هذه في جزئية واحدة. فإذا الإنسان يرجع إلى بين الصواب من الآن، شوف يقال كم عبارة أخطأ في الصحابة، أخطأ في كذا، ولم يرجع ولا عن عبارة واحدة إلى الآن، ولما أراد أن يرجع في بعض العبارات وضع الصواب دون إشارة إلى الخطأ، زي مسألة الكسب عند الأشعرة، فوضع أقصد مسألة لو عذب الله الطائعين وأدخل العاصين النار، أدخل العاصين إلى الجنة وأدخل الطائعين إلى النار، لما كان يسأل ربنا سبحانه وتعالى عن هذا، ثم صار بعد ذلك يحدث بالصواب في هذه المسألة دون أن يشير إلى ما قد مضى منه. وهذه بعض المسائل القليلة، وأما باقي المسائل فإلى الآن لم يتراجع عنها. لماذا يا أخواني؟ لأن التراجع عنها لابد من الاعتراف بخطئه، وكون الواحد هذا يخطئ مرة ويعترف بخطئه مرة واثنتين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، سقط في الأمة، هو يزعم ذلك أنه يسقط في الأمة، وبالتالي لن يكون شيخ محنة ولن يكون شيخ أمة. فالعالم يرجع من قريب حتى ولو كان من كان. الألباني له تراجعات في تحقيقاته، وقد جمعت هذه التراجعات للألباني رحمة الله عليه، الألباني تراجع أكبر من الألباني من الأئمة تراجعوا، الشافعي رجع، إسحاق رجع، الصحابة رجعوا، هذا ابن عمر، هذا ابن عباس، هذا ابن مسعود، هذه عائشة، هذا ابن عمر، وهكذا حتى الصحابة رجعوا إلى الصواب. يقول عمر لما راجع أبا بكر يقول فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه حق. عمر رضي الله عنه نفسه هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليسه لست بفاعلني يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبات، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. نعم.
وأعيد هنا ما قلته فيما سبق، الأمور التي حدثت فيها أخطاء منها ما لا يسوغ فيها الاجتهاد في أصول الدين، هذا لا يسوغ فيها الاجتهاد. ثم هذا الذي أخطأ هل هو من أهل السنة المعروفين عندنا بالسنة أو من عامة الناس؟ لابد أن يراعى هذا وهذا، إن كان من أهل السنة فإنه إذا انتصح ينتصح ترده السنة بحول الله تعالى، وإن كان من أهل الأهواء فلا كرامة له. وقد تكون الأخطاء حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، فهذا أنت إذا سألت قل أنا أرى كذا، وسئلت قل أنا أرى كذا ودلل على ما ترى، وإذا سئل الطرف الآخر يقول أنا أرى كذا ويدلل، ولا يثبت أحد على أحد في هذا. وعلى سبيل المثال نحن نرى حتى الساعة أن تارك الصلاة متهاونا كافر، وندلل لله ولله الحمد بما عرفه علماؤنا من قبل من السنة، وآخرون يقولون لا هو فاسق، فأنا أجتهد في التدليل على ما أراه لأنه دين أدين الله به وأرى الحق خلافه، وذاك الطرف يدلل على ما يراه لأنه دين يدين الله به، لكني لا أثرب عليه ما دام عنده من الأدلة ما يسند مذهبه وأصوله التي مشى عليها وهي أدلة صحيحة، فأنا لا أثرب عليه. بقي السامع. السامع إن كان من أهل الاجتهاد ينظر، ولا يجوز له أن يأخذ بقولي أو بقول الطرف الآخر هكذا مجردا، ينظر إن كان من أهل الاجتهاد ينظر ويستفرغ وسعه، وسوف يترجح عنده شيء إما هذا أو هذا. وثمة أمر آخر أدركناه في الحقيقة من كثير من الناس، وهو النقل، فإنه ليس كل ناقل يحسن النقل، ولهذا أقول يجب الاحتياط، والله صرنا نخاف ونحتاط، فنجيب إجابات عامة، نؤصل ما نعلمه من الأصول، ونقاعد ما نعلمه من القواعد، متوخين ما تبرأ به الذمة ويصلح به الحال إن شاء الله تعالى. ويجب أن تعلموا وقد أسلفته.
ولهذا نقول يا أخواني يجب الاحتياط، ولهذا لما قلت لكم بين الشيخ ولو كان عند الطلاب والطلاب كذا وكذا فإنه لا يأخذ نقلهم وكذا، ليس معناه رد خبر ثقات، لا، ولكن نقول التحري والاحتياط والتأكد يرفع إليك الواحد، لأن الثقة قد يهم، يرفع إليك الواحد من الطلاب أو كذا أو من مجموعة، لابد أن تحقق، قل لهم أروني ماذا قال فلان، فين الموضع الذي قال فيه ذلك، فين الكتاب الذي ذكر ذلك، ولأن الطالب قد يظنه خطأ وهو ليس بخطأ، قد يظنه خطأ وهو ليس بخطأ، قد يظنها مؤاخذة وهي ليست بمؤاخذة، فلابد أن تتيقن وتتأكد أو تصل إلى غلبة ظن، ولا تعتمد على نقل أحد، ولكن ينبغي أن تحتاط. نعم.
ويجب أن تعلموا وقد أسلفته أن مراعاة الحال ومراعاة الزمان ومراعاة الأشخاص أمور لا بد منها، فقد يكون هذا المخطئ عالم في السنة والذب عنها، فما الذي يمنعك أن تجلس إليه وتتأدب معه وتسأله سؤالا مثل يا شيخ فلان أنا نما إلى سمعي أنك قررت كذا وكذا، فلا أدري لعلي أكون مخطئا لعلي ذهلت، فقد يقول لك لا أنا ذكرت كذا وكذا ولكنك أنت ذهلت، فتجد لو سألت من حولك يقولون لك نعم أنت حصل منك ذهول. وقد
فعلا قد يسمع الطالب شيئا من الشيخ ويعتقد أن الشيخ يقصد كذا وهو ما قصد، ولهذا ينقل عن الشيخ أنه قال كذا وهو ما قال كذا ولا يعني كذا. نعم.
وقد يقول هذا الشيخ عجيب أنا قررت كذا، فتقول نعم يا شيخ قررت كذا واستللت بكذا، والذي سمعناه من أهل العلم والفضل أمثالكم بارك الله فيكم هو كذا وكذا، هذا التمجيد لمن؟ للعالم السني. أما صاحب الهوى أنت أصلا في غنى عن مجالسته والأخذ عنه، فاحتاط بارك الله فيكم في النقل. فإذا ما استجاب لك هذا العالم أو الداعية السني فقل له يا شيخ ما رأيك في نقل هذه القضية إلى فلان أو من ترضاه، لأن المقصود الحق، فإن كان الحق معي يا شيخ ترجع أنت إن شاء الله، وإن كان الحق معك أنا أرجع، فسوف ينتهي الأمر إلى ما يرضي الجميع من قول الحق. السؤال الثامن. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل ويقول شيخنا تعرفون وترون ما آلت إليه البلاد الإسلامية من فتن ومشاكل خاصة في الأماكن الداخلية يعني المدن والولايات، فهل هذا هو الوقت الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل للرجل قطيع غنم يتبع به أقاصي الجبال ويرعى غنمه، أو كما قاله أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هل يفهم من هذا جواز أو مشروعية السكن في البوادي ورعي الغنم وخدمة الأرض والاستراحة من شرور الأماكن المعمورة بالناس، مع العلم أن الجهل يكثر في هذه البوادي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
يعني كثرت الفتن في العالم الإسلامي الآن، هل مع هذه الفتن يكون وقت حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدليل من الفتن؟ هل نعتزل المجتمع الآن ولا ماذا؟ الجواب
الذي ظهر لي وأظن أن علماءنا لا يخالفوننا فيه أن الخير في هذه الأمة كثير ولله الحمد، فما من خطر من الأقطار الإسلامية إلا وفيه علماء وفضلاء يحسن بل يجب أن يتخذوا قدوة لما أصابوه من السنة، وأرى أنه تجب ملازمتهم والارتباط بهم، فبهم تقوى السواعد ويشتد الأزر وتعلو الهمة. وما أراه قد حان الوقت الذي تضمنه الحديث الذي تشير إليه، وحتى إن كان وجد في ولاية وهذا على سبيل الفرض والتقدير ما سألت عنه، فإنه ثمة ولايات يكون فيها الحمد لله الخير وأهله متواثرون، الخير موجود وأهل الخير موجودون، ولن تخلو أرض الله من طائفة تقوم بهم الحجة على الخلق، ولكن يجب علينا نحن أن نفتش عن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل التقوى والذين هم على السنة، فننضم إليهم ونستأنس بهم ونأخذ عنهم.
نعم، يعني قد يكون في بعض الأماكن السنة غير ظاهرة وأهل البدع متمكنون وكذا ولم يكن ظهور لها، فأنت هاجر إلى منطقة أخرى يكون فيها ذلك. أما حديث أبي سعيد فهو محمول على ما إذا عمت الفتن ولم تعد هناك شعائر ظاهرة في الناس وجهر بالحق للسنة، فحينئذ فر بدينك من الفتن. أما إذا وجدت فتن ولكن يوجد نفع لك، مثل ما يحصل في بلدان المسلمين اليوم يا أخوان، في فتن كثيرة جدا، لكن الحمد لله أهل الحق يجدون المساجد ويجدون المنابر، وأهل الحق يحصل بهم نفع للناس اليوم. بالعكس نقول يا أخواني، إذا وجد الإنسان في هذه الأماكن وكان له نفع عظيم فبصر الله عز وجل به من عمى، ورد الله عز وجل به من ضلالة، وعلم الله عز وجل به من جهالة، فنقول الإقامة في هذه الأماكن مع تبصير الناس وحصول النفع أعظم من أن يهاجر الإنسان إلى أماكن لا فتن فيها، طالما أنه يحصل لك خير في هذا المكان والناس يعلمون الحق عن طريق هذا المكان. يعني الآن مثلا لو خير الواحد بين درس يقيمه هنا في بيلة أو درس يقيمه عند الكعبة لاختار ما في بيلة. شوف، عند الكعبة قد يسيل لعابك أن تقول أعطي درس، يقول لي درس في عند الكعبة، أقول قد يكون درسك هنا أنفع من هناك، لأن هناك العلماء والحمد لله أنك الخير موجود وهناك السنة ظاهرة. أما أنت هنا لو تركت مقعدك فمن يقعد مكانك؟ ولو تركت مقعدك متى يعرف الناس الحق؟ فمنبرك منبر يحتاج الناس إليه، ومقعدك مقعد يحتاج الناس إليه. فمن يبصر شباب المسلمين بالحق؟ ومن يعلم أهل الانحراف والضلال؟ ومن يصبر على أذى الناس حتى ينشر السنة؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما بقي هؤلاء جميعا في المدينة أو في مكة وآثروا المسجد الحرام الذي صلاته فيه بألف صلاة، بمئة ألف صلاة، أو مسجد النبي الذي صلاته فيه بألف صلاة، وإنما هاجروا وفتحوا البلدان ونشروا الدين في أرجاء المعمورة، حتى مات هذا في مصر، ومات هذا في القسطنطينية، ومات هذا هنا وهناك في بقاع الأرض، توزعت أجساد الصحابة رضوان الله عليهم. فحيثما يكون النفع متعديا وحيثما تكون الدعوة نافعة إن شاء الله فيقوم الإنسان هنا، فالنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، أفضل من النفع القاصر. وحيثما تكون الحاجة إليك يعني أكبر يكون الأجر لك أعظم، ولهذا قد يتفاضل العمل بحسب غربة الدين في بلدك أو زمانك. يعني مثلا العامل بالسنة الآن قد يكون أعظم أجرا من العامل بنفس السنة في مكان كانت تظهر فيه السنة أو في زمان كانت تظهر فيه السنة. يعني أنا الآن وأنا أتكلم بهذا، هل يا ترى لو كنت أنا أتكلم بهذا الكلام جنب أحمد بن حنبل وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وهؤلاء العلماء الأجلة، هل الآن أجري يا إخواني كأجري لو تكلمت بالحق في زمان هؤلاء؟ يعني أنا الآن يتركني الواحد وأذهب إلى أحمد إلى ابن معين إلى كذا إلى كذا إلى كذا، أو أنت الآن لا تجد من يدعو دعوة الحق إلى أنظر النادر في جمهورية بأسرها. فلا شك أن العامل بالسنة وأن المظهر للسنة في أزمنة الغربة وأماكن الغربة لا شك أنه أعظم أجرا في هذه المسألة في هذا الجانب في هذا الحال، أعظم أجرا ممن يعمل بها في زمان انتشرت فيه تلك السنة وعمل الكثير بهذه السنة، وهذا معلوم معروف مشاهد. نعم.
السؤال التاسع، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وهذا سؤال آخر يقول: يا شيخ حفظك الله، يكثر عندنا في منطقتنا الإخوان المسلمون بحيث تجدهم يتجمعون في أماكن ويتكلمون في مسائل السياسة ويبغضون دولة التوحيد السعودية ويستهزئون بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويأتون بشبهة يقولون بأن الفساد والفسق يكثر في السعودية خاصة في الرياض باستثناء الحرمين، فهل هذا الكلام صحيح وما موقفنا من هؤلاء الشباب؟ الجواب: أنت قلت يا بني الإخوان المسلمون، وهذه الجملة منك تنبه إلى أن ما ذكرته ضمن السؤال هو صادر عن هوى وعن بدع وعن شبه لا عن أهل سنة، وسمعتم مني ومن غيري من المحققين القول الفصل في هذه الجماعة وأنها
جماعة الإخوان المفسدين، ولهذا لا يحبون السعودية أبدا بلد التوحيد، ولهذا زمان كانوا يهجروا إلي أخوان في اليمن إلى اليمن حيث عبد المجيد الزنداني وجمعية الإصلاح هناك وكذا، كانوا يذهبون إلى اليمن، ما يذهبون إلى ماذا؟ إلى السعودية ويبقون، ولو ذهبوا للسعودية لأمر مادي يذهب بعقيدته ويعود بعقيدته، غالب هؤلاء ذهب عقدته وعدم عقدته ويذهب ناقما على البلد بلد التوحيد وبلد السلفيين. ولهذا لا يمكن تجد إخوانيا يثني على ابن باز ولا تجد إخوانيا يثني على الفوزان ولا على العثيمين أبدا، لكن تجد من يتسمى بالسلفية يثني على حسن البنا ويثني على سيد قطب. السلفيون زعموا ترجموا في علو الهمة وكتب التربية والمواقف الإيمانية ترجموا لسيد قطب وحسن البنا وعبد القادر عودة. نحن نريد كتابا إخوانيا واحدا ترجم للألباني أو ابن باز أو العثيمين أو مقبل. نريد كتابا إخوانيا واحدا ترجم لهؤلاء. لما تصدر الإخوان المشهد السياسي صار الكل يثنى على الإخوان وهم رجال مرحلة، كل هذا يقول رجال مرحلة وهذا يقول جاهدوا بالعلم والعمل وهذا يقول كذا وكذا وكذا إلى آخره، وأحدهم يقول أنا لست إخوانيا ولكن أنا معهم قلبا وقالبا. وعلى مدار التدخل السياسي من الإخوان لم يثن الإخوان مرة واحدة على الدعوة السلفية ولا على أحد من علمائها. فلماذا السلفية عندكم رخيصة يا من تتسمون بها؟ ولا واحد كنت سمعتم مثلا أحد قادة الإخوان أثنى على الألباني ولا على ابن باز ولا على هؤلاء؟ أبدا إخوان ما أثنوا عليه، ومع شدة الحاجة إلى أن يقف من زعموا أنهم سلفيون أن يقفوا معهم. ومع ذلك ما حصل، ما حصل، بل لما قامت الثورات وحكم الإخوان قالوا ها نحن قد عدنا يا حسن، حسن البنا صاروا يرفعون اسمه. أذكر لما قامت الثورات عمل الإخوان هنا في بيلة هنا عملوا إفطار جماعي في الاستاد، إفطار جماعي في الاستاد، ويمكن لعل بعض الناس مثلا يكون راح يفطر في الاستاد عندهم، كانت بدي بعد الثورة إفطار جماعي في الاستاد، استاد بيلة. بعد البوابة مباشرة صورة حسن البنا قرابة العمود هذا، صورة حسن البنا المؤسس للإخوان المفسدين. فهؤلاء لا يتركون هويتهم أبدا ولا يتنازلون عنها، مع أن الفقه السياسي يقول يعني بلاش حسن البنا، بلاش يعني الوقت حتى نكسب أكبر قدر من الجماهير. لا يا إخواني، الإخوان يعملون لجماعتهم ولو داخل السجون، ولو داخل السجون، ولو الحبل على رقبته، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا آخر. ولهذا بعضهم دعا أن يتوفاه الله على منهج الإخوان المسلمين بدلا من أن يسأل الله أن يتوفاه على ماذا؟ على السنة وعلى التوحيد، بيسأل الله عز وجل أن يتوفاه الله على منهج الإخوان. كما قابلت تبليغيا مرة فقال أسأل الله أن ألقاه على منهج محمد إلياس. قلت له اسأل الله أن تلقاه على منهج محمد بن عبد الله مش محمد إلياس. سبحان الله، هل الإنسان في قبر يسأل عن محمد إلياس ولا يسأل عن محمد بن عبد الله؟ فالله المستعان، هذه حزبيات وجماعات مزقت المسلمين. نعم.
وسمعتم مني ومن غيري من المحققين القول الفصل في هذه الجماعة وأنها جماعة ضالة مضلة، فهي ساقطة منحرفة ضالة مضلة، ولا يقبل إلا شهادة العدل، فالإخوان المسلمون ليسوا عدولا. أقول وثمة أمر آخر،
هو هذه الأقوال الحقيقة التي تبصر الأمة وتوقظ الشباب، إنما والله عندهم خير يتعاون فيما عندهم من خير وتجنب الشر الذي عندهم، وما من أحد على وجه الأرض إلا ولو خير أو شر. هذه ما طبع النقاط على الحروف، ضع النقاط على الحروف. نعم.
لو سلمنا على سبيل الفرض والتقدير لما قالوا أن السعودية كلها حكامها ومحكوموها فاسدون مفسدون، فهل هذا يسوغ الخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والمنصف المحق يرى أن ذلك القول من تلك الجماعة هو في غاية البطلان، فالبلد ولله الحمد بلد السنة بشهادة المنصفين، هو بلد التوحيد والسنة. وأما الأخطاء وأما الفساد فلا شك أنه ما من بلد إلا وفيه من ذلك ما فيه، حتى المدينة فيها فساد، فيها أناس مفسدون، فيها تركة صلاة، فيها شربة مسكر، لكن لا يجوز الحكم على أهل المدينة عموما بأنهم كذلك، ولا على أهل الرياض أو بريدة أو الرس أو عنيزة أو المنطقة الشرقية أو منطقة حائل بأنهم على هذا المنهج، هذا خطأ ومجازفات.
إلى أن قال فيلقي مثل هذه الشبهة التي وردت في السؤال تفريق لكلمة المسلمين، ومن آلات التفريق عندهم هو إغار الصدور على فئتين بهما تؤمن السبل وتجتمع الكلمة ويقام العدل وينصر المظلوم ويرضع الظالم وتنصر السنة فوق ذلك. هاتان الفئتان هما أي إخوان؟ الأمراء والعلماء. ولهذا أهل البدع دائما كلامهم حول الأمراء والعلماء، يسقطون العلماء والأمراء، وحينئذ يخلو الجو لهم في المظاهرات والخروج على السلاطين. نعم، السؤال العاشر.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هناك عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس والعمل أو الدراسة في المدارس الابتدائية أو الثانوية أو الجامعات المختلطة. الجواب: كلمة مختلطة معروف معناها، هي المدارس التي تضم البنين والبنات، فالاختلاط محرم، هذا الذي تقرر عندنا وقام عليه الدليل وعليه المحققون من علمائنا، وليس لأحد حجة. ثم ما هو مردوده على السلوك فتنة وفساد وأذى، ولا ينجو منه إلا من نجاه الله. فالمسلم وكذلك المسلمة مأمور بأن يغض من بصره، وهذا لا يتحقق بالاختلاط أبدا. ولهذا فإن أصحاب التدين القوي الصلب ينفرون من هذه المدارس ويتركونها، والتدريس فيها ما دامت مختلطة هو كذلك من الفتنة، فإن كثيرا من النسوة ولعله في بعض البلدان جمهور من تتخرج سافرة متبرجة لا تبالي بحشمة، فيجب على الأهالي أن يفصلوا أبناءهم من هذه المدارس المختلطة.
نعم، هذا الكلام في المملكة واضح، لأن المدارس هناك مدارس منفصلة، فالبنين لهم مدارسهم والبنات لهن مدارسهن، فلا ينبغي أبدا إذا جاءت مدرسة فيها اختلاط أن تذهب ولدك أو ابنتك إلى هذه المدرسة، لا يجوز. ليه؟ لأن هناك إمكانية التعليم بعيدا عن هذا الاختلاط. أما في بلدان المسلمين الأخرى ففيها الاختلاط، حينئذ نقول السلامة لا يعدلها شيء، وإبعاد الإنسان نفسه وأبنائه عن مثل هذا الاختلاط مع القدرة على ذلك هذا أمر ينبغي أن يسعى فيه الإنسان. لكن السؤال يا أخواني الآن، وليس الاختلاط في المدارس فقط، بل في المدارس والمؤسسات الحكومية جميعها في بلدان المسلمين، فهل يطول أن نقول للطالب اجلس، أو نقول للموظف في محله اجلس، في هذه الوظيفة في الزراعة في الصناعة في كذا؟ إذن سيجلس المجتمع كله، والناس يحتاجون إلى ما يقتتون به، وهذا أمر واقع وليس في اختيارهم بل مضطرون إليه. أنا رجل عينت في الزراعة، وده عين في البحوث، وده عين في صناعة، وده عين في تجارة، ودعين في وزارة كذا، وهذا قائم قائم قائم، فترى ماذا نصنع؟ حينئذ والأمر كذلك نقول كل واحد من الناس مطالب بالأحكام الشرعية من غض البصر وعدم الخلوة والافتتان وغير ذلك، فاذهب إلى عملك حينئذ ولكن بالضوابط الشرعية. لأنك إن قلت لمن في التعليم اجلس في بيتك، ولو قلت لمن في الزراعة اجلس في بيتك، ولو قلت لمن في السكة الحديد اجلس في بيتك، ولو قلت لمن في الأسواق اجلس في بيتك، ولو قلت كذا وكذا وكذا، وتعتبر هذه تعتبر هنا عند الاضطرار كالأماكن العامة مثل الأسواق وغير ذلك، فإنك تشتري ولو وجد نساء، فإنك تسير ولو وجد نساء، وتركب المواصلات ولو وجد نساء، لأنك إن امتنعت من ركوب المواصلات المختلطة ومن الأماكن المختلطة لا شق ذلك على الناس. لكن لو تستفتي الآن في السعودية هل يجوز أن احنا نركب في المواصلات المختلطة في رجال ونساء؟ الجواب لا يجوز. ليه؟ لأنه المسائل لا تحتاج إليها هناك، فهناك المواصلات الخاصة. وحتى لو وجدت مواصلات مختلطة فتجد للنساء محل في الحافلة وللرجال المحل الآخر، أو تجد كراسي، هذه الكراسي ليس يحصل فيها ما يحصل من الافتتان. لكن في بلدنا وفي بلدان المسلمين اليوم لو قلت للناس اجلسوا في بيوتكم لما قدر الناس على ذلك، فلا بد للناس من معايش، ولا بد للناس من اقتيات لأن يقتتل لأولادي وكذا وكذا، وهذا لا يتسنى الانعزال. هذه مستشفيات مختلطة، هذه مدارس مختلطة، هذه وظائف مختلطة، كل الدنيا فيها الإخلاق، حتى الحقول عندنا الآن صارت حقولا مختلطة الآن، فماذا نصنع؟ على الإنسان أن يتقي الله وأن يغض بصره، وتكون هذه المسائل مثل مسائل الشوارع ومسائل الأسواق وغير ذلك، طالما أنه لا يحصل خلوة ولا يحصل فتنة بذلك. هذا الذي يظهر للإنسان حتى لا يشدد على الناس تجديدا قد يفضي إلى مخالفة مشروع. نعم،
السؤال 11. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، يكثر عندنا في بلادنا أهل المعاصي الذين يجاهرون بالمعاصي كشرب الدخان وسماع الأغاني وغيرها من المعاصي، فكيف نتعامل معهم حال كونهم لهم حقوق الإسلام المسلمين إذ لم يخرجوا من دائرة الإسلام؟ الجواب: تأمل قول الله جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وتأمل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ستظهر أن واجب هؤلاء علينا أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. ثم أضف إلى الآيات السابقة وما في معناها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ستظهر كذلك أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث: الأولى إزالة المنكر باليد، وهذا في حق من قدر عليه ولم يترتب على ذلك مفسدة أكبر منه، وهذه ذكر أهل العلم أنها في حق الإمام ونوابه، وكذلك الرجل في أهل بيته إذا استطاع تغيير المنكر باليد غيره. الثانية التغيير باللسان، وهذا بيانه في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا لأهل العلم الذين يحسنون البيان ويحسنون الأمر والنهي بما آتاهم الله من الحكمة والفقه في دينه، يبينون للناس الحق ويدعونهم إليه، وكذلك يبينون الباطل الذي يشيع في البلد أو القطر ويبينون أنه باطل بالدليل ويحذرون الناس منه. الثالثة التغيير بالقلب، وهي البعد عن المعاصي وأهلها. وهنا ننبه إلى أن بعض المتكلمين يفسدون من حيث يريدون الإصلاح ويسيئون من حيث يريدون الإحسان لجهلهم نصوص الشرع وقلة فقههم بالمصالح والمفاسد. فالمعاصي ما خلا منها بلد، وجد شيء من المعاصي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، ولكن كيف كان علاجها؟ أولا، عندنا وفي كثير من البلدان العالم الذي يحسن البيان ويجلي ما هو حلال وما هو حرام مستندا في بيانه إلى الكتاب والسنة، لا يستنكر عليه أحد أبدا، ونحن جهدنا في النصح لعباد الله. وهذا النصح الذي يثمر له صور، منها الخطب التي تقرر أصول الدين وقواعده الكلية، وضمن ذلك التحذير من البدع والمعاصي وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، ومنها الدروس التي يقيمها الأئمة في مساجدهم لتبصير الناس بالفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح، ومنها الدعاة المصلحون الذين يزورون المساجد لإلقاء المواعظ والمحاضرات متضمنة حض الناس على كل ما هو طاعة واجبا كان أو مستحبا. وأعظم ما يركز عليه هؤلاء وهؤلاء من الواجبات التوحيد، كما أنهم كذلك يحذرون من جميع المعاصي، وأعظم ما يحذرون منه الشرك بالله عز وجل. فإن العالم هو الذي يربي الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعنى يفقهه في الدين يبصره فيه ويرزقه المعرفة فيعرف حق الله وحق نفسه وحق عباد الله. هذا الحديث دليل صريح على أن سبيل الخيرية سبيل واحد لا غير، وهو الفقه في دين الله، هذا منطوق الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، والله غالب على أمره، سيحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. فإذا قام الناصحون لعباد الله بما يجب عليهم من نصح العباد على الوجه الصحيح فقد برئت ذمتهم بأداء ما يقدرون عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
نعم، فالمجتمع إذا كان فيه معاصي فإنك تأمر وتنهى في خطب الجمعة، في الدروس العامة، في الدعوة الفردية، قل الناس هذا حلال وهذا حرام، فقد يرجع العاصي عن معصيته بسبب دعوتك. قل له: يا أخي، الربا حرام، لا تأكل الربا، فإن الله يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال سبحانه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قل له: يا أخي، شرب الدخان هذا لا يجوز، أنت تهلك بدنك الآن وتهلك صحتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. إذا رأيت تبرجا في امرأتي أو بناتي، قل: يا أخي، أنا أنصحك أن تلزم بناتك بالحجاب، وأن تلزم ابنتك وزوجك بالحجاب. إذا رأيته مثلا في فرح يقيم فرحا، قد أتى سيأتي بالفرقة الموسيقية ويأتي بالراقصات، قل له: يا أخي، اتق الله، المال الذي تنفقه في هذه الأفراح أنفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتصدق به، لعل الله عز وجل أن يسعد ولدك. تبدأ حياة ولدك بمعصية، ابدأ حياة ولدك بطاعة الله واحمد الله عز وجل، فما هكذا تشكر النعم. وهكذا يا إخواني، فينطلق كل واحد منا داعيا في مكانه، في حارته، مع جيرانه، على منبره، في محرابه، بهذا إن شاء الله يقل المنكر ويكثر ماذا؟ المعروف. كل هذا بالأسلوب الحسن وبالطريقة الحسنة وبالرفق، فما كان الرفق بشيء إلا زانة. لا تأتي لواحد يشرب الدخان والسجارة في فمه تقول: اتق الله يا ضال، أنت يا رجل يا ضال يا منحرف، أنت يا رجل يا عاصي يا فاجر، تشرب الدخان؟ طبعا لن يسمع لك، ولكن قل له: يا أخي، جزاك الله خيرا، أنت الآن تقتل نفسك وأنت الآن تضر نفسك وكذا، والله أنا حريص عليك وأحبك في الله ولا ينبغي لك كمسلم أن تفعلها، تشرب نارا، تشرب نارا يا أخي، تهلك بدنك تهلك صحتك. هو نفسه يقول لك إيه، والله يا عم الشيخ معليش، ويرميها يمكن لما أول ما تيجي عنده قد يرميها وقل جزاك الله خيرا وادعو الله لي. فقد يرتدع الإنسان عن هذا يا أخواني، يرتدع الإنسان عن معاصي. فالأمر بالمعروف عن المنكر شعيرة عظيمة، شعيرة عظيمة جدا. أنت يا طالب العلم اليوم إنما أنت حسنة من حسنات داعية من الدعاة دعاك إلى ما أنت فيه. أنت الآن لا تفعل المعاصي، ليه؟ بسبب ماذا؟ بسبب ما سمعته من أدلة في تحريم هذه المعاصي. نعم.
السؤال الثاني،
ولذلك الأمة أكثر حاجة إلى الدعاة منها إلى الأطباء. شوف بيلا هذه فيها كم طبيب يا أخواني، وفيها كم مهندس، وفيها كم مدرس، وفيها كم تاجر، وفيها كم نجار، وفيها كم سباك، وفيها كم كهربائي، وفيها كم وكم 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 وكم. كلنا أصحاب صنعات، ده نجار وده سباك وده كهربائي وده مدرس وده موظف في التربية والتعليم وده موظف في الزراعة، كلنا عاملون للنهوض بالمجتمع. لكن كم فينا من دعاة ناصحين صادقين أمناء، من دعاة يدلون الناس على الخير. ولهذا أخطر مكان في أي بلد المتر، ده متر منبر وكرسي، أخطر مكان في أي بلد المتر، ده أخطر مكان، لأن هذا مسؤول عن دين الناس. إنما الكهرباء مسؤول عن إيه؟ الإنارة. طب إحنا نعيش في الظلم، ما إحنا طول عمرنا عايشين في الظلم، إيه يعني؟ خلاص الله يرحم اللمبات الجاز وأي شيء. وبعدين أما النور بيقطع يعني إيه اللي حصل؟ عصاة نأثم لو نور انقطع أثمنا؟ أبدا، ما زال بلدان ما فيها كهرباء إلى الآن. طب لو البلد ما فيها نجار نذهب إلى بلد آخر. أهم شيء يا إخوان، حتى لو لم يوجد شيء من هذا، نقول يحصل فساد في الدنيا بسبب نقص هذه الأشياء، أما فساد الدين، أما فساد القلوب، إنما يحصل بماذا؟ بعدم الدعاة الناصحين وعدم العلماء الراسخين. نعم.
السؤال الثاني عشر، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعنا كلاما من بعض شيوخ أهل السنة يقولون هذا الرجل من أهل البدع، هل نفهم أنه مبتدع أم لا وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: أقول حسب علمي إن هذه الجملة عند أهل السنة لها إطلاقان.
هذا سؤال أخير ومهم جدا، لما يقول أهل البدع فلان هذا من أهل البدع، هل يعني هذا أننا نعينه بالبدع نقول هذا مبتدع أم لا؟ أما يقول أهل السنة فلان هذا الرجل من أهل البدع، هل يا ترى يعني ذلك من أهل البدع يعني أتى بدعة ولم يكن مبتدعا، أو هو رجل مبتدع أتى بدعة وهو مبتدع؟ نعم، إن البدع تحل لنا إشكالات في إطلاق بعض أهل السنة أحيانا على بعض العلماء بأنه مبتدع، فكيف نفهم هذا المصطلح؟ نعم.
إن هذه الجملة عند أهل السنة لها إطلاقان، أحدهما وهو الغالب أنه مبتدع عرف الحق وعاند فأبى إلا الانحراف، عرف السنة وأبى إلا البدعة، ركب البدعة عن معرفة أنها بدعة. والإطلاق الآخر أنهم يطلقونها للزجر، والمعنى أن هذا الإنسان صاحب بدع، يعني أنه يأتي ببدع وإن لم يكن هو مبتدعا، لأن مما عرفناه ومن منهج أهل السنة أنهم لا يبدعون أحدا بعينه حتى تقوم عليه الحجة ويقوم الدليل على أنه مبتدع، والله أعلم. وصلى الله وسلم على
نبينا. يعني أحيانا يقول ذلك أهل السنة فلان هذا من أهل البدع، أي أنه أتى بدعة أو كلام هذا هو كلام المبتدع من أجل التحذير من كلامه وحتى لا يقتدي الناس به ولا يكون هو مبتدعا إيه عينا. فينظر الإنسان في مثل هذه المسألة ويفصل هذا التفصيل. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة للشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى في تعامل أهل السنة والجماعة لأهل السنة وأهل البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة، وأن يرزقنا وإياكم دعاء مستجابة، وأن يبارك في هذا المسجد، وأن يبارك في أهله وجيرانه، وأن يجعله إن شاء الله فاتحة خير على هذه المنطقة وهذا المكان، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.